كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى ميزان القرآن والسنة نعود إلى الخير والبركة والنماء والرخاء والسلام، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة أجمعين. ضيوفنا في هذا اللقاء من اليمين الدكتور مجدي قرقر. مرحبا بك دكتور مجدي قرقر، عضو مجلس الشعب والأمين العام لحزب العمل. مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. مرحبا بك دكتور محمد أبو زيد الفقي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وإذا ما كانش هيبقى ماشي يعني معانا مش هننتخبه ومش هنروجه. دكتور محمد أبو زيد الفقي، عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا حبيبنا الاستاذ الدكتور انور عكاشه. مرحبا بك دكتور انور عكاشه، الداعيه والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعه الجهاد. مرحبا بحضرتك.
شكرا الله لك.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور عبد الخالق الشريف. مرحبا بحضرتك.
اهلا بكم.
منورنا دكتور عبد الخالق الشريف، مسؤول نشر الدعوه بجماعه الاخوان المسلمين. مرحبا بحضرتك.
اهلا.
شرفتونا جميعا. احنا اخواننا المشاهدين كالعادة بيبقى عندنا سؤال أو قضية بنناقشها مع حضراتكم يوميا. سؤال اليوم كان طرح في نقاش بالأمس مع الشيخ خالد عبد الله صاحب برنامج مصر الجديدة في القناة الحبيبة قناة الناس، وأثير قضية هل نستضيف المهندس نجيب ساويرس في قنواتنا أم لا. وانا كنت سألته ايه الموضوع اللي انت ممكن تعمله او تتمنى تعمله لكن لسياسة القناة مش قادر تعمله وتحب ان انا اعمله نيابة عنك. فقال لي انا ممكن ابقى عندي رغبة ان انا استضيف حد مثل المهندس نجيب ساويرس، فاحنا قلنا نشارككم الرأي، ما بقاش الرأي مقتصر على حوار او رأيين، رأي الشيخ خالد عبد الله ورأي عاطف عبد الرشيد، لا، فقلنا نطرحه لحضراتكم. هل نستضيف مهندس نجيب ساويرس او امثاله في قنواتنا او في قناتنا قناة الحافظ ام لا، لانه هل احنا عاوزين نحاور الاخرين حتى لو في خصومة حتى لو في اختلافات عشان نعرف حقيقة ما لديهم ونقول لهم برضو ايه اللي عندنا، ربما نتواصل ربما نصل الى خير، وهو باب من باب الدعوة. ايضا في صورة ايضا المفروض، امبارح ما كانش معنا صورة لان اللقاء كان حماسي وساخن، النهاردة معنا صورة يا شباب. طيب بيجهزوا الصورة. نبدأ مع ضيوفنا الكرام. برضو احنا بنتكلم بداية عن الاخلاق وعندنا اشكال. حضرتك بقيت عضو مجلس الشعب اصبحت مسؤول، احنا بنتكلم يعني انا في وضيوفنا الكرام احنا نتكلم كلام، انما انت هتتكلم وبعد ما تروح عندك شغل يا باشا.
صحيح.
عندك شغل يعني انت هتبقى مسؤول
يا رب
ان احنا نتكلم وانت تنفذ
يا رب.
فانت يعني في موقع السلطه الان كعضو مجلس الشعب، ازاي انت حضرتك وزملائك في مجلس الشعب بيتبنوا مشروع اخلاقي كامل قوي عاجل ناجع عشان نعيد الاخلاق الى المجتمع المصري، الاخلاق الغائبه، عارف الفريضه الغائبه بتاع الجماعه دول، عاوزين احنا الاخلاق الغائبه بتاعتنا كلنا عاوزين نرجعها. نرجعها ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين. يعني في هذه الايام الطيبه وفي ذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لا نجد افضل من كلمات السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القران. يعني أنا أظن أن نهتدي بهدي رسولنا الكريم وبخلق نبينا الكريم، أنا أظن أن هذه الأخلاق هي التي تسمو بالنفس وتعيد لأمتنا مكانتها الضائعة. وإذا كنا نعمل بالسياسة فالسياسة التي نعمل بها غير السياسة التي ينتهجها الغرب. السياسة التي ينتهجها الغرب هي بمفهوم المكيافيلية والغاية تبرر الوسيلة، ويظن الناس أن السياسة لا يمكن أن تكون قرينة بالأخلاق، لكن السياسة في الإسلام وعند التيار الإسلامي يجب أن تكون لصيقة الصلة بالأخلاق. وأظن أن الناس عندما اختارت التيار الإسلامي اختارته بناء على هذه القيم وعلى هذه الأخلاق السامية. أي مشروع حضاري للأمة وأي رؤية استراتيجية للأمة يجب أن تبدأ بالرؤية والرسالة ثم بالقيم الحاكمة، ومشروعنا الإسلامي أظنه يبدأ بهذه القيم، وهذه القيم هي الأخلاق، وهذه الأخلاق هي المحددة لنا في كل تصرفاتنا. يعني تحكم التصرفات ونقيسها ليس بمقياس القرآن والسنة فقط، بل بمقياس الأخلاق، لأن مقياس الأخلاق من صميم القرآن والسنة.
شكرا دكتور مجدي، ولو انك هربت مني ما قلتليش اوعدكم بان احنا هنعمل ونسوي وكده يعني.
لا لا لا،
المره الجايه
كل ما سنقوم به ان شاء الله يعني يجب ان يكون متسما بالاخلاق وان تعارض مع الاخلاق.
احنا سؤالنا دكتور مجدي،
ايوه،
من يتبنى حل هذه المشكله؟ دي مشكله كبرى، دي مشكله وطن، دي مشكله امن.
طبعا دي مشكله وطن ومجتمع،
يتبناها يقول انا بعمل مشروع والمشروع هعمل فيه تعاون وبنجبر وزاره الاوقاف تتبناه.
لا انا اظن
مع الازهر او مشروع رئيس الوزراء القادم ونحدد قدام المجتمع الاهلي كله، او هنربطها بكل مساجد مصر.
انا اظن
حل عملي
الذي يعني يقوم بهذه المهمه بالدرجه الاولى هي وزارة التعليم، تكون وزارة التربية والتعليم مرة أخرى، ثم الإعلام بالدرجة الثانية.
جميل.
وبالقطع مسايرا لهم الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن الإعلام بشكل رئيسي. الإعلام أفسد القيم في الفترة الماضية. أنا أظن من الممكن أن هذا الإعلام، نفس الإعلام، من الممكن أن يعيد القيم والأخلاق في مكانها الطبيعي، إضافة إلى وزارة التعليم لكي تعود وزارة للتربية والتعليم.
شكرا دكتور مجدي. دكتور محمد ابو زيد الفقي، واضح من الحوار ان المشكله كبرى، لان شوف لما جينا قلنا نقول مين يحل مشكله غياب الاخلاق في مصر، انا قلت وزاره الاوقاف والازهر، وربما تحتاج برعايه رئيس الوزراء. دكتور مجدي قال وزاره التعليم ووزاره الاعلام، ما حد تاني هيقول وزاره الشؤون الاجتماعيه عشان المجتمع الاهلي وهكذا. ازاي يعني سيبني من هنقعد نقول اصل احنا هنقول الايات والاحاديث التي تحذر من عدم التخلق بالاخلاق الاسلاميه وفضل الاخلاق الاسلاميه، ماشي، لكن احنا الان عندنا مشكله تطبيقيه ميدانيه على ارض الواقع. مين يحل المشكله دي؟ مين يرجع الاخلاق لمصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه انا هتكلم عن خلق من الأخلاق التي تنهض الأمة، يعني تدفع شيئا ولعل غيري يكمل ما سأقول. أنا أثناء المداخلة الفترة حسب ردود فهمت منها أن هناك قطاع كبير من المسلمين يتصور ان سيدنا رسول
بس
الله،
بس ما تنساش تجاوب على سؤالي. يعني أيوة، انت عندك اجابه لسؤال
اخر. والله
حلو،
بس يعني الحمد لله. بس انت اديني فرصه ونقفل ده،
اختصر الوقت بس.
انا عايز
وكل ما شئت.
اكتشفت ان بعض الساده المشاهدين وبعضهم علماء يروا في سيدنا رسول الله صوره ضعيفه، وانه كان بكاء وعاطفي وعنده حنان. الحقيقة سيدنا رسول الله كان ممكن يبكي من خشية الله في جوف الليل، وكان يبكي على ابنه الغريب، وهنقول القصة دي لأنها جت في البخاري. إنما لما نيجي نشوف القرآن من أوله لآخره لا نجد نبيا أبدا بكى من شدة أو من فراق أولاده او من موت ابنه او والده. يعني سيدنا زكريا قتل، سيدنا يحيى ما بكاش، يعني القرآن ما تكلمش في الموضوع ده. سيدنا موسى ترك زوجته واولاده وطلع الجبل ياخد الوحي، وبعدين نزل خاتهم ورجع راح مصر، وبعدين طرد وراء الفراعنه كلهم عايزين يقتلوه. ان الجماعه اللي معاه قالوا اننا لمدركون، قال كلا ومضى في طريق. سيدنا ابراهيم الخليل بقى حطوا له النار ولعت وقالوا له يا تترك عباده الله الواحد يا هنرميك في النار، لم تدمع عين له ابدا ولم يعرف هذا. لان القاده اللي هم زي الانبياء والصحابه والتابعين وتابع التابعين وقاده الدول وقاده الجيوش واعضاء مجلس الشعب المصري مفروض ما يطلعوش يبكوا قدام شعب حزين غلبان طالع روحه
بكى يعقوب
عشان يكون لا لا
لما يجي الدور وانت
لم يبكي منها هتكلم. سيدنا يعقوب قال ايه؟ صبر جميل، والصبر الجميل ليس فيه بكى ولا شكوى. وخلي بالك ان سيدنا يعقوب كان عارف القصه الاخيره، قال لابنه ايه؟ حرص عشان يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمنى على أبويك من قبل. يعني من أول الصورة عارف اللي هيحصل، لكنه كان يحزن من فعل أولاده بأخيهم. وبعدين القرآن بيقول وبيضت عيناه من الحزن، ما قالش من البكاء، وبياض العين وسواد الوجه أحد أعراض الحزن في الامراض النفسيه.
احنا بس يا دكتور احنا بعيد عن الموضوع، يعني خش في الموضوع عشان
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا خاطبه ايه عشان نبين بس الفتوه اللي عند الرسول والقوه عشان الشباب يندفع للعمل ويبقى عنده جساره. قال له يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اذا الله يطلب الغلظه من الرسول. في ايه ثانيه قال له فاما تثقفنهم في الحرب، يعني تسود عليهم تماما، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يحذرون، يعني ضربهم ضرب مبرح وقاتل عشان الكفر غيرهم ياخدوا بالهم. سيدنا رسول الله يقول ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انه نصر بالرعب مسيرة شهر. الاخطر من كده ان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا ابو عبيده بن الجراح، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا خالد بن الوليد، كل هذا تعلموا الفروسيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا دكتور ما احنا مش فاهمين، انت ليك غرض روح أيوة على غرض، لكن مش فاهمين. انا مش
انا عايز اقول الرسول كان شجاع،
واحنا قلنا ان
هو حد قال كده ولا نستلهم منه البكر.
ما حدش
انا عاوز اقول
خلاص.
اذا هو في غزوه بدر بقى، في غزوه بدر عملوا له العريش قاعد فيه يدعو الله بالنصر، ولما الحرب اشتغلت ركب حصانه وانطلق يواجه المشركين. سيدنا علي بن ابي طالب يقول كنا يوم بدر اذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك
يعني بقى يداروا وراه، واخد بال حضرتك؟ فاضل مثالين تطبيقيين.
لا خلاص لا 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 اصل احنا الوقت يا دكتور، دكتور لما نرجع نبي. كمل لما نرجع
ليه لو النبي فاضل دقيقه دقيقه واحده الله يرضى عليك.
هيقول لك الجماعه اخواننا السلفيين يقول لك ما تقولش النبي
لا اله الا الله ده هو قال افلح وابيه انصدق، يعني حلف بقى ابو الرجل النبي نفسه.
لا معلش بس
زي بعضه زي بعضه بلاش
لا شوائق
بلاش عشان ما ندخلش عيش الضوئي.
ماشي
كويس. سيدنا رسول الله ماشي في المدينه، واحد من الاعراب ما شافوش عمره بص لقى عليه هيمه وعظمه كده وهو ماشي عادي والصحابه بيجروا وراه، فراح ساجد على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله خطفه قبل ما يوصل الارض واقام وقال لا تسجد الا لله، انما انا ابن امراه كانت تاكل القضيب في مكه. ده جزء صحيح من الحديث. الجماعه ركبوا عليها بقى الزعيمين من الستات ولو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تزوجها. الجزء ده ضعيف من الحديث. مره ثانيه وهو في غزوه المشركين طلعوا وراه واحد عشان يقتله، فالراجل ما معاش سيف ولا اي حاجه ولا اي علامه. وبعدين لما جه سيدنا رسول الله ينام يستريح في القيلوله، نام تحت الشجره حط السيف فوق، الصحابه بعدوا عن الرسول شويه عشان ياخد راحته في النوم. فجأة الراجل ده جه واقف عند الرسول وراح صاحب السيف من الشجرة، وبعدين سيدنا الرسول الله فتح كمام على ظهره وحط رجل على رجل كده، مش يعني رجل على رجل زي اللي احنا بنحطها، لا ممدد كأنه متكفن يعني، وكان دي النومة اللي بيحبها. فالراجل سحب السيف، فسيدنا الرسول الله بص له كده فقال له من يمنعك مني الآن؟ فالراجل بيقول سيدنا الرسول الله فسيدنا رسول الله قال له الله، فسقط السيف من يد الرجل. من عظمة اللي نائم ده ومن جسارته وقدرته وشدته، فسيدنا رسول الله خد السيف بعد ما وقع من يد الرجل وراح بحط على رقبته وقال ومن يمنعك مني الآن؟ قال كن خيري آخذ. هم عندهم في الجاهلية أو في العرب لما يسحب بهيمة كده يسحبها بالراحة يبقى خيره آخذ يعني. قال له كن خيره آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؟ قال لا أفعل، ولكن أعهدك أن لا أحاربك، لا أخرج عليك، ولا أكون مع قومي. صحابة اجتمعوا، ماذا يفعل هذا؟ قال خذوا هذا الرجل اسقوه واطعموه ثم بلغوه مأمنه. دي العظمة بتاعت سيدنا رسول الله. كان يبعث للرجل العظيم الرومي يقول له أسلم تسلم، ده واحد ماسك له منديل هندي ولا منديل بتاعه وعمال يعيط، ده اللي هينصر دولة ويوصلها للي هي عاوزاه.
شكرا جزيلا، شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقي، مع اختلافنا شخصيا الشديد مع كل اللي حضرتك
يعني مش عاوز الرسول شجاع،
هدفك من يعني اسقاطك على
المنديل الهندي
على من تريد ان تسقط عليهم الكلام انا ضده، واحمد لكل من بكى في مجلس الشعب تعاطفا مع
هذا رأي اهل
ما انا بقول انت ليك راي وانا
ليا
راي. دكتور انور احنا عاوزين نعود للاخلاق عشان نعم. ما تقولش بقى انا ارد على
لا لا ما نشرب على حاجه لا هو
المشروع الاخلاقي المفقود اللي احنا محتاجينه مين يبقى مسؤول عنه، مين يتبناه؟
هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سيادتك قلت لقيت الحديث كررت وذكرت كثيرا. الأخلاق هي الانعكاس العملي للثقافة السائدة، يعني أي أخلاق في أي مجتمع هي المرآة انعكاس لأي ثقافة سائدة. الثقافة التي سادت في المجتمع بتاعنا وفي العالم الإسلامي والعالم العربي في ظل الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون تحت ظل الاحترام لذلك، هي الثقافات التي تشرق وتغرب في عالم الأفكار والعقائد والأخلاق عامة. ولذلك أي مشروع لعودة الأمة المسلمة وعودة الشعب المصري الى الاخلاق الاسلامية الصحيحة لابد ان يقوم على المؤسسات التي تغير من ثقافة الافراد. يعني انا يمكن احنا كنت سألت في قناة احدى القنوات يعني بيقول لي تفسيرك ايه لثورة 25 يناير، فقلت له ثقافة المواطن المصري تغيرت بعد ان كان يرهب الحاكم لم يعد يرهب الحاكم نتيجة مقاومات إلى آخره. هذه الجرأة التي اعتادها المواطن المصري حاليا هي التي جعلته لا يهم أي شيء، قد تكون لها جانب إيجابية أو جانب سلبية كما نرى يعني، ولابد من ضبطها، ولكن هي في النهاية سوف تكون خير للبلد إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأخلاق بشكل عام، كل احنا في كلية التربية بندرس حاجة اسمها المؤسسات التربوية، تبدأ بالأسرة ثم الشارع جماعة رفاق الشارع ثم النوادي وتنتهي بالمدرسة والجامعة الى اخر هذه الامور. ولكن التربية شيء والثقافة شيء اخر، لان من مخاطر المجتمع العلماني ان المؤسسات تعمل كجزر مستقلة، وقد تعمل مؤسسة ضد مؤسسة، يعني هذا يبني وهذا يهدم وهذا يهدم ما يبنيه ذاك وذاك يهدم ما يبنيه هذا، واخد يعني المسجد بيبني بيأتي التلفزيون يهدم المدرسة بتعمل بتجد الأسرة بتعمل تيجي المدرسة إلى آخر هذه الأمور. ولذلك الحكم الرشيد الذي نطق إياه في ظل انتصار الإسلاميين في مجلس الشعب هو أن تكون خطة شاملة موسعة لتغيير ثقافة الناس، وأنا أقول ثقافة ولا أقول بقى عقيدة أو أقول أو ما إلى ذلك، لأن الانعكاس العملي للعقيدة الإسلامية وللفقه الإسلامي ولكل المؤسسات الإسلامية هو الذي نقول عليه هذا مثقف. مثقف يعني إيه؟ يعني حياته العملية تسير وفقا لمعطيات الإسلام، وهذا يستلزم خطة عملية وشاملة لوزارة الأوقاف كممبر، وزارة الإعلام، الهيئات أو الجهات التي تتحكم في الصحف وغيره، المؤسسات الثقافية، المؤسسات التربوية بشكل عام والتعليم، كل ده لابد أن يكون عامل أو يكون رقم فاعل في معادلة إعادة الأخلاق. ليه بقى؟ لأن يمكن احنا نتذكر قصة سيدنا موسى حينما خرجت بنو إسرائيل عن طاعة سيدنا موسى، عاقبهم الله بإيه؟ عاقبهم بالتيه 40 عاما، تاهوا في سيناء 40 سنة، وكانوا يصحوا من النوم يقولوا احنا رايحين الأرض المقدسة، يفضلوا ماشيين ويفاجئوا انهم ماشيين في الاتجاه العكس راجعين لمكانهم. طب كثير من المفسرين وقفوا عند نقطة لطيفة، ليه 40 سنة؟ هل هي التي تسمح بانقراض الجيل المتمرد ونشوء جيل جديد بأخلاق جديدة وبفكر جديد، وهو الجيل الذي دخل الأرض المقدسة وحارب القوم الجبارين وافتتح القدس ودخل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يوشع أو إلى آخره. فهو احنا عايزين نركز على انه معالجة الأخلاق التي يتخلقها الجيل الحالي وفي نفس الوقت خطة لجيل قادم، لان احنا مفروض نتحرك على عشرات سنين ومئات سنين، ما نتحركش على النهاردة وبكرة. انت مش فان شاء الله تعالى لابد من خطة موسعة تشمل كافة المؤسسات لتغيير ثقافة المجتمع. تغيير ثقافة المجتمع، يمكن الدكتور عاطف يذكر وحضراتكم كلكم تذكروا، كنا طلبة في ثانوي ساعة ما أذيع فيلم مدرسة المشاغبين ومسرحية مدرسة المشاغبين، والله والله أنا أذكر هذا الأمر، إن ما كانت تمر حصة إلا وطالب يقلد أحد الممثلين ضد مدرس، يكون مدرس محترم جدا، يحذفه بتبشيرة، يعمل له صوت، يعمل له أي حاجة خالص. وكانت هذه حوادث فريدة ونادرة، ثم أصبحت هي الأصل، والطالب المجد المجتهد الملتزم هو الذي وجزاكم الله خير.
نرجو الالتزام بالوقت من ضيوفنا عشان بس تداول الدكتور عبد الخالق. لا الدكتور محمد ابو زيد ريحني في الاجابه ولا الدكتور انور ريحني في الاجابه، فانا اتمنى ان احنا نبتدي، لان احنا عمالين نتكلم في الموضوع ده دخلنا في شهر، واظن الاطار النظري بتاعه تبلور خطوره الانحدار الاخلاقي اللي احنا فيه والاتفاق على انه قائم واهميه العوده للاخلاق. يبقى السؤال مين يبدا، لانه مين يعلق الجرس زي ما بيقولوا. انما هنفضل نقول انه الكلام اللي قاله دكتور انور كلام جميل، انه مؤسسه الرفاق والمؤسسه التعليميه والمسجد او الكنيسه والاعلام، لكن مين يبدا؟ هل محتاجه دي منتظر بقى رئيس وزراء، ولا ممكن حزب يتولاها، ولا نعمل لها وزارة جديدة، ولا نكتفي بوزير يتبناها، أو أي إطار عملي؟
لا. المثل الشعبي يقول إذا كان رب البيت بالدف، إذن التربية بالقدوة دي أهم شيء. نجيب مثال بسيط جدا بعد هذا الخبر اللي يقوله لنا الإمام ابن خلدون، يقول فيه الطباع يسرق بعضها من بعض. يعني انا لما اجلس مع الدكتور انور الدكتور عاطف بدون مشعر بعد فترة ساخذ منهم، مش بقول بقى انا اخذت هذا من فلان، ده بدون شعور. اردوغان عمل ايه كمثل واقعي؟ اردوغان هو رئيس بلدية اسطنبول كان فيها اكثر من 20,000 امرأة ترتكب الفحشاء والمنكر برخصة من الدولة، فجاب 20,000 أخت علمهم تقوى الله، وجعل من أهدافهم أن يخرجوا النسوة من باب المعصية إلى باب الطاعة، فعلموهم الإسلام وعلموهم مهنة يكتسبوا منها، وأغلقوا بيوت الدعارة، وصارت من كانت في الفجور بالأمس تعرف ربها، ومن صلح حالها وعرفت بالتقوى أعلنوها بين الناس حتى تجد زوجا يكرمها بعد أن كانت، وما أظنش بقى في رذيلة أقبح من كده. فلابد أنا من وجهة نظري أن الأحزاب الإسلامية ده أهم واجب على رأسها، لابد أن يسعوا لهذا بتربية. ولكن الإمام محمد عبد الله دراز في كتابه دستور الأخلاق في القرآن تكلم عن شيء ربما السابقين من العلماء ما تكلموش عنه، وهي أخلاق الدولة. ما في اخلاق فرد واخلاق اسره واخلاق مجتمع واخلاق دوله. الامام المواردي في ادب الدنيا والدين وزاد خانه وهو بيشرحه بيقول: فلما كان عهد سليمان كان الناس يتكلمون في كذا وكذا لانه كان يحب، ولما جاء عهد هشام تكلموا في الطعام والشراب لانه كان يهواه، فلما جاء عمر بن عبد العزيز تكلم الناس عن الصلاة والتقوى. فقيادة الأمة لما تصبغ المجتمع صبغة عملية، وهي الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفية يتصدرون المشهد، عليهم أن يصبغوا الخطاب العام والسلوك العام والشوارع ودوي كل شيء، ويحملونهم الهم الأكبر والمسؤولية الكبرى في تنفيذ مشروع احنا في الإخوان بقالنا أكثر من 10 سنين شغالين فيه ومسميينه بالأخلاق نرتقي. وأنا كمسؤول نشر دعوة كم نزلنا في مشاريع في العفة، مشاريع في الحجاب، وكنا نطرق جميع البيوت بيت بيت مش مستنين الإعلام، وكانت الأخوات تدخل إلى المرأة تفهمها الحجاب لبنتها وتفهمها تقوى الله وتفهمها العفة والشرف، وكنا نقابل الرجال نفعل ذلك. والحمد لله نجحنا في هذا الباب بنسبة يعني ايه، لولا ضغط ما كان علينا من قبل لربما تغير وجه الارض باذن الله.
طيب حضرتك قلت الاحزاب،
نعم،
وانت اخوان وعندكم الحريه والعداله،
نعم،
هل ننتظر مثلا بعد اسبوع او اثنين انه يظهر على ارض الواقع برنامج عملي للعوده للاخلاق يتبنى الحريه والعداله؟
هو فعلا مكتوب وجاهز للتنفيذ،
بس احنا
بس هو عملية الانتخابات اللي ورا بعضيها دي،
ما انا بقول لحضرتك اسبوعين، ما انا قلت ننتظر اسبوعين ثم
تعالى بس تنتهي الشغل.
انا بضغط، انا كاعلام بضغط عليه. تقبل الانضغاط؟
اقبل.
طيب هنتابعك
ان شاء الله
بعد اسبوعين، يا اذا ما كانش حاجه نتصل بيك
ان شاء الله تحضر
تبقى معانا في اللقاء
ان شاء الله. هقول لك ان شاء الله.
طيب بنذكركم اخواننا المشاهدين بالسؤال: هل توافقون على استضافه المهندس نجيب ساويرس في قناتنا ام لا؟ ايضا في صورة المفروض بنبحث عن افضل تعليق عنها، نشوف الصورة مع بعض. شايفين احنا الان السؤال: هل توافقون على استضافة مهندس، يا جماعة اكتبوا المهندس نجيب ساويرس، استضافة السيد المهندس نجيب ساويرس بقناة الحافظ ام لا؟ ايضا نشوف الصورة، الصورة اللي مطلوب افضل تعليق عليها. دي صورة العدلي،
حبيب العدلي،
حبيب العدلي في بلبسه الأزرق، يعني
مسجون، يعني
مسجون في حكم
تحكم عليه.
الصورة أنا ملامحها مش شايف تفاصيلها، لكن بقى اللي اختاروها إخواننا في الإعداد مطلوب تعليق عليها، أفضل تعليق هيبقى له جايزة. وإحنا تقريبا مضى أسبوع في مسابقة أفضل تعليق، ان شاء الله اللي فازوا هنستضيفهم وياخدوا جوائزهم على الهواء ان شاء الله خلال هذا الاسبوع، وهنعلن اليوم اللي فازوا في جائزة السبت المماثل لهذا السبت الماضي، وكذلك اللي فازوا في يوم الجمعة امس، لان امبارح ما قدرناش نعلن عن الفائز. نشوف بعض التقارير، في خبر او اتنين معمول عنها تقارير. نشوف الخبر بتاع الأستاذ البردعي، دكتور البردعي.
يدعو لانتخاب رئيس مؤقت عبر البرلمان قبل الدستور. طرح الدكتور محمد البردعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية عبر حسابه الشخصي على تويتر، خطة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية خاصة بعد تشكيل البرلمان، موضحا أن التسلسل المنطقي يبدأ برئيس مؤقت ينتخبه مجلس الشعب، يلي ذلك تشكيل لجنة لإعداد الدستور فورا على أن يحدد الدستور شكل النظام ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات. وأضاف البردعي أن الخطوة الرابعة تتم بانتخاب رئيس معروفة صلاحياته طبقا للدستور، وأخيرا انتخاب برلمان على أساس الدستور الجديد. واختتم البردعي رسالته قائلا: إن الوقت قد حان للتوافق على تصحيح المسار بعد عام من التخبط.
شفنا الخبر الهام والبعض بيرى انه البرادعي كان مرشح جيد لرئاسة الجمهورية، والبعض خاصة من الاسلاميين بيبقى متحفظ وبيرى انه هو ليبرالي، او انه البعض حسب ما يقولون انه مرتبط باجندة خارجية، لكنه عموما انسحب. الرأي اللي طرحه على الساحة من امس الى اليوم يعني اثار حفيظة الكثيرين، لانه في تناقضات على الاقل عما كان يعني هو يتبناه ومن ينتمي اليهم فيما سبق. دكتور مجدي، تعليق حضرتك على هذا الاقتراح.
والله يعني انا حائر مع العلمانيين. الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان ينص ان رئيس الجمهورية هو الذي يدعو مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية، بما يعني أن الرئيس موجود قبل الجمعية التأسيسية، أي موجود قبل الدستور. لكن العلمانيين يعني أثاروا الدنيا وقتها ضجيجا، ملأوها ضجيجا بأننا لا يمكن أن نصيغ الدستور وأن نعده في وجود رئيس، لأنه سيمارس الهيمنة لتوسيع سلطاته في الحكم. فاستجاب المجلس العسكري وعدل هذا في الإعلان الدستوري بأن المجلس العسكري يقوم مقام رئيس الجمهورية، وهو الذي يدعو المجلسين لانتخاب الجمعية التأسيسية. يعود الآن الدكتور البلدعي ويطالب برئيس مؤقت قبل الانتهاء من الدستور. أنا أظن أن الوضع الآن لا يتحمل هذا، خاصة أن لدينا التزام من المجلس العسكري بتسليم السلطة مع نهاية يونيو، ومن الممكن أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالتوازي مع الدستور أو بعد الانتهاء من الدستور. المهم أن يتم الانتخاب مع نهاية يونيو أو بداية يوليو. ولدينا في الإعلان الدستوري الذي أوضح صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته بشكل واضح ودقيق، ومن الممكن لمجلس الشعب أن يعد الآن قانون انتخاب رئيس الجمهورية متضمنا سلطات رئيس الجمهورية، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية على التوازي، أن يفتح الباب الترشيح في إبريل ويتم الانتخاب في يونيو، سواء انتهينا من اعداد الدستور ام لم ننتهي.
طيب انت بحكم انك انت في المطبخ،
ايوه،
يعني لعل تم تداول الامر خلال الساعات الماضية اللي انتوا كنتوا بدأتوا خلاص مسؤولين، حسب ما انتوا بتظنوا الترتيب هيكون ايه؟ يعني هل هنتوقع، ادينا كده جدول زمني خارج الطريق، يعني نقول ايه احنا في منتصف مارس هنكون اللجنة اخترناها، او في منتصف فبراير اخترنا اللجنة، في نهاية 15 مارس تكون عملت مسودة هندرسها لحد اول ابريل، ممكن في ابريل ننزل باستفتاء، او يعني هل عندكم تصور؟
قبل ان اقول هذا التصور انا اقول لحضرتك بعض الاراء التي كنت اتبناها وتراجعت عنها علشان تبقى الامور واضحة، وده توضيحا للامور امام الرأي العام وهذا البرنامج الذي يحظى بمشاهدة جيدة. في فترة من الفترات عندما لم يحالف التوفيق المجلس العسكري في احداث مسبير ومحمد محمود ومجلس الوزراء، كنت انادي مع الدكتور ايمن نور بان يتم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فور انتخابه. انا تراجعت عن هذا الرأي لان رئيس مجلس الشعب الان محمل باعباء ثقيلة جدا، امامنا الان اعداد انتخاب الجمعية التأسيسية، امامنا الان اعداد دستور جديد، امامنا الان قائمة طويلة من التشعب. كان الرأي الآخر أن يتم
انتخاب ما منكوش أيضا التطهير والمراقبة، يعني وظيفة المراقبة
طبعا المراقبة يعني والتشريع.
زهقنا من العيوب الموجودة فما عاوزينك تراقب وتطهر.
مظبوط مظبوط طبعا. كل هذا منوط بمهام مجلس الشعب. كان الاقتراح الثاني عشان نفند كل الآراء، وهذه رسالة للشباب في ميدان التحرير الذين يطالبون بنقل الثوري للسلطة. الاقتراح الثاني كان أن يتم انتخاب بدل ما يبقى مجلس رئاسي مؤقت يعين، أن يكون مجلس رئاسي منتخب من مجلس الشعب، يعني عندك برلمان منتخب يكون بانتخاب مجلس رئاسي مؤقت. هذا أيضا لا يساعد على الاستقرار، لأن زي ما بيقولوا المكنة كده على ما تزيت وتشتغل هتاخد لها إيه شهر. تم خلاص المسائل. نحن الآن بصدد إنهاء هذه الفترة الانتقالية، فهذا الاقتراح أيضا غير قابل لل. أنا بقول للشباب ركزوا على المطالب المهمة، وهي مطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين والمسجونين أو تحويلهم إلى المحاكم أمام قضيهم الطبيعي، إن احنا نتحاور ونتشاور حول الدستور، بيبقى في حوار مجتمعي حول الدستور عشان نيجي للجدول الزمني. بحط فضلت بيه الجدول الزمني بيقول إن من الممكن ونحن الآن في فبراير على منتصف إبريل أو نهاية إبريل نكون قد انتهينا من الدستور، خاصة إن عندنا أربع أبواب يعني مكتوبة بما
يعني انتهيتم الدستور، يعني الجمهورية تكونت وبدأت تشتغل وأنجزت.
لا نحن نعتمد على أن لدينا تراث وتراكم كثير من مشروعات القوانين حتى مشروع
أي كان. عشان بس أنا خليني في الجدول، أنا
بتجدول جدول
خارطة الطريق
جدول لأن البعض بيقول إن الدستور ياخد 6 أشهر
سهل من البعض، ما خلينا
الجدول مش ياخد أكثر من 3 أشهر.
ليه 3 أشهر؟
لأن الدستور الموقوف العمل فيه الدستور 71 في 4 أبواب خاصة بالحريات وتداول المعلومات وحرية الصحافة وحرية الشخصية. أنا أظن أن هذه الأبواب لن تحتاج إلى
جهد كبير. التفاصيل دي بتاعتكم.
طيب
خلينا بس
فبقول إن احنا مع نهاية إبريل
اللجنة هتتكون متى واللي اتحط وهينزل في تصويت عليه.
طيب يعني
التصويت انت متوقع امتى؟
في قبل منتصف مارس من الممكن يكون اللجنة اعداد الجمعية التأسيسية صياغة الدستور تكون قد انتهينا من تشكيلها واعلن مع اوائل مايو او نهاية ابريل. من الممكن اللي هي القضايا الاشكاليات الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء تكون قد انتهت ونكون قد انتهينا من الدستور.
طيب
اذا لم يتم هذا فيكفينا ان احنا نحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ونجري الانتخاب على اساسه.
لا لا اصل انت مش هبقى من حقك انك انت برضه تخرج عن المتفق عليه.
المتفق عليه
المتفق عليه انك انت الدستور مش هتعمله بمزاجك يا مجلس يا شعب.
مظبوط.
انت هتعمله هتستفتين عليه.
مظبوط.
فخلاص لازم تستفتين. دلوقتي هيتفتح انتخابات الرئاسة في 15
ابريل.
اذا انت حسب الكلام انت قلته هتكون خلصت الدستور قبل فتح باب الترشيح،
او على الاقل يا دكتور عاطف معذرة من بقول ممكن يبقى على التوازي. ليه؟ اللي يهمني قبل 15 ابريل ان يكون قد تم التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل النظام السياسي المصري.
احترمونا بقى يعني انتوا
برضه ايه الوقت.
لا 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 خلينا بس احترمونا بمعنى ايه. انتوا اتفقتوا ان انتم مجرد مقترحي دستور صح، واحنا هنصوت عليه. يعني الدستور هيسري عندما تنالوا موافقة الشعب.
مظبوط.
اذا انتم اتفقتم وقلتوا احنا رئاسي ولا برلماني ولا مختلط وسلطات الرئيس كذا وشكل الحكومة حطيتوا ده في مجلس الشعب، ده ما يكفيش لانه نفتح باب الترشيح، ما تنزلوا له التصويت ايضا. انا بتساءل
الان بقول لحضرتك، اولا الدستور لا ينص على شكل النظام السياسي رئاسي او برلماني او مختلط.
هتنص.
لكن اللي بينص على ايه؟ بينص تحديدا على صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة وشكل انتخاب
خلاص.
رئيس الجمهورية وشكل تعيين الحكومة. اللي انا بقوله
نفس الاجابة عن السؤال.
هو النظام ايه حتى لا يسيف الوقت وما عباش الوقت سيف مسلط علينا بالنسبة للدستور اللي احنا ملتزمين بيه هو ما قاله المجلس العسكري أن يتم فتح باب الترشيح في إبريل.
طيب يعني
عشان نفتح باب الترشيح يبقى صلاحيات رئيس الجمهورية محددة.
طيب يا دكتور مجدي
إذن حتى قبل أن تأتي الدستور.
إذن الكرة في ملعب مجلس الشعب، وبالتالي إحنا بنقول يا مجلس الشعب ده طلب إحنا بنطلب به، اسهر، اعمل حالة طوارئ، اعمل حالة انعقاد دائمة، اشتغل 20 ساعة في اليوم وتوافقوا وقعدوا حطوا الدستور وخلصوه قبل الموعد. يعني انتوا هتفوتوا الفرصة على كل اللي بيقولوا انك انت انجز عشان تبقى الـ 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 الادوار متركبة على بعضها
بالمرحلة. هذا الدستور لا يكتب كل عام وما بيكتبش، ده هذا الدستور كتب له صفة الديمومة، وبالتالي يجب ان احنا ناخد وقتنا فيه. ما يكونش الشهر ده اذا ما قدرناش فيه انا بقول ان هذا لعمه الاسكري
اللي ما تلاقيش فريق.
لا انا كده
هقول لك اتعب، يعني ما هو انت ممكن تشتغل كل يوم 4 ساعات في الدستور
كويس
فهتخلص في 4 شهور. لا لا لا. طب لو انت بتشتغل 8 ساعات في اليوم يبقى هتخلص في شهرين. طب لو انت بتشتغل 12 ساعه يبقى هتخلص في شهر
ونص. من وجهه نظر الدكتور انا بقول ان الدستور الاهم عندي هو تحديد صلاحيات رئيس الجمهوريه التي سيتم على اساسها انتخاب رئيس الجمهوريه، لكن الدستور مجلس الشعب
من الدستور يا
ما نزلوش. انا عايز يبقى في حوار مجتمعي.
انت بدات تمارس ديكتاتوريه بدل زي مجلس
العدالة
هتعمل قرار وينزل.
لا لا بالعكس، انا بقول لك الدستور مجلس الشعب لا يملك الحقيقه وحده، عليه ان يطرح هذا الدستور ومواده للمناقشه في الاعلام زي البرنامج بتاع حضرتك في الاحزاب في النقابات المهنيه. ده ممكن ياخد وقت عشان يبقى في حوار مجتمعي حقيقي، يجب ان ياخد وقته علشان الدستور ده يكتب ليعيش. عشان كده افرض ان الدستور ده انتهى بعد انتخاب رئيس الجمهوريه ما عندناش مشكله. ليه ما عندناش مشكله؟ نحن لا نخشى هيمنه رئيس الجمهوريه طالما توافقنا على صلاحياته قبل
الانتخاب.
ما ننزلش ده
خلاص. اعتبرنا حضرتك ان احنا اثرنا علامات استفهام محتاج اجابات، ويا ريت مجلس الشعب لما ينعقد يوم الثلاثاء يبقى مدرك انه الشارع محتاج منه خارطه طريق يقدمها لنا يوم الاربع، يقول والله يا جماعه
رئيس الجمهوريه واضحه
الدستور هو جزء من الدستور. ما هو ده انت هتشرحها دي لوحدها، يعني انت هتعملوا لها قانون.
هي دي اللي انا بقول القانون ونحدد
الصلاحيات. هيبقى ده قانوني؟
لا ما بقول لحضرتك وفقا لهذا هيكون هناك التزاما اخلاقيا
وادبيا
من الجميع ان ده الذي يتضمن في الدستور.
يعني ما هو مصر دلوقتي مش ماشيه بكلمه رجاله.
لا ما هو ده التزام، يجب ان يكون هناك التزام. هو سيتم
محدش بيكبر حد
يا دكتور عاطف.
طيب.
سيتم انتخابه وفقا لقانون وتشريع، هذا التشريع لن يخالف الدستور خاصه اذا خلاص. طرح هذا الحوار المجتمعي وليس الحوار السلطوي، لان انا بقول ان
احنا اسفين بضيوفنا الكرام خدنا حوار مطول مع الدكتور مجدي، بس الموضوع حساس. انما انا بقول دلوقتي انه الدكتور البلدعي وغيره من حقهم ان هم يعني يلقوا بالاحجار في الماء الراكد عشان يبقوا متواجدين، فانتوا اللي بتملكوا ان انتم توضحوا لنا الصورة والشفافية وخارطة الطريق. احنا كنت بتقولوا بقى المجلس العسكري دونا يدينا خارطة الطريق، انتوا دونا خارطة الطريق على الترتيب اللي هتعمل في انهاء الدستور
وخارطة يبطريها الشعب
وتبقى منسجمة مع الموعد الموعدين اللي اعلنهم المجلس العسكري، التسليم في 30/6 ده ملزم عليك، الثوابت ده من الثوابت
للرئيس،
وفتح باب الترشيح في ابريل
مظبوط
برضه بقى ده مطروح.
لكن انت
واحنا عاوزين دلوقتي واضح ان هناك متربصون كسر بيكم وبالدوله وعاوزين بس تغلطوا يلا واحنا جاهزين.
صحيح.
فانت ريحهم وريحنا وما بقاش في اخطاء ويبقى في شفافيه وفي عزيمه وفي اراده ووضوح معلن لعل ده دكتور محمد ابو زيد الفقي عندنا خبر بيقول ان المتظاهرون اغلقوا كوبري قصر النيل اليوم لاداء صلاتي العصر والغائب على ارواح شهداء الثوره. اجتمع 3000 متظاهر فوق كوبري قصر النيل وادوا صلاه الغائب على ارواح الشهداء ومنعوا مرور السيارات تماما لحين اداء الصلاه. طبعا دي خدت لها كام ساعه، وطالبوا ضمن ما طالبوا بقى برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطه للمدنيين ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموزه ومحاكمة علنية وعادلة. مطالبين أيضا باسترداد الأموال المنهوبة خارج البلاد ورفعوا لافتات تتهم المجلس العسكري بخيانة الثورة، رافعين لافتات أخرى تتهم الإخوان بأنهم حصدوا ثمار الثورة دون عناء. خلينا في الحتة بتاعة الصلاة لأن دي لها بعد شرعي في ميزان القرآن والسنة. طبعا بنذكر إخواننا المشاهدين السؤال، هل توافقون على استضافة المهندس نجيب ساويرس بقناتنا قناة الحفظ؟ لو وافقتم هنوجه له دعوة وندعوه لأنه نتحاور معه بكل ذوق وبكل أدب على قناة الحافظ إن شاء الله. تعليقك على الخبر ده دكتور محمد؟
الحقيقة الخبر ده وخبر البرادة مع بعض.
تفضل. يعني
لئن كتب الله على مصر الفناء وهي تستحقه فسيكون البرادة علامة بارزة جدا من علامات هذا الفناء. هذا الرجل ظل يعبث بالأمن القومي لمصر وبتحريك الشباب وبتجيش 400,000 شاب والصرف عليهم من جميع المحافظات، وفي نفس الوقت كل ده عشان ايه؟ يحصل فيه خطة الطريق ويحصل فيه برنامج للعمل في مصر. اول ما الجيش حط خطة الطريق والتزم بها وتم انتخاب مجلسي الشعب والشورى، انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى قادم، والبلد بدأت تستقر ومسك الوزارة رجل عاقل ومحترم وسياسي واقتصادي قدير زي الدكتور الجنزوري، بدأ يبقى فيه امل ان البلد دي هتعيش وهتعود لطبيعتها. اذا الدكتور البرادعي يطرح علينا اقتراحات تدخلنا في دوامة لا حصر لها. حتى الانتخابات اللي خسرنا فيها، تعرف سيادتك ان الدكتور الجنزوري قرر للعشوائيات قد ايه؟ 145 مليون جنيه للنهوض بالعشوائيات في العام القادم. القضاء خدوا في الانتخابات 144 مليون جنيه. القضاء اللي هم بيغلوا اعلى مرتبات في الدولة خدوا 104 لوحدهم 144 مليون جنيه. طب نعمل، طب القضاء انا بنشيتهم يا اخواننا لوجه الله، لوجه الله تنزلوا عن هذا المبلغ، لان في ناس احنا مش عارفين عليك، وفي ناس مش عارفين نوكلته، في ناس مش عارفين نكسيها، وانت بتاخدوا اعلى مرتبات في الدولة، كفاية عليكم مرتبكم وخلوا الانتخابات دي خدمة للاسلام، خدمة للدولة، خدمة للغلابة، خدمة للفقراء. وانا بفتي بقى كرجل شيخ بان هذه الاموال والله العظيم حرام عليكم وسحت عليكم مدى الحياة. ادي اول حاجة. يبقى انا عندي هعيد انتخابات تانية يا دكتور عاطف لرئاسة الجمهورية مرتين، وارجع انتخب مجلس الشعب مرتين ومجلس الشورى مرتين. هو الاساس ايه؟ اساس القضية كلها ايه؟ ايه تحرير محل النزاع؟ محل النزاع ان تظل مصر في فوضى واضطراب وعدم استقرار الى ان تنتهي. كويس؟ فكل ما نوصل لخطوة، يعني البرلمان اجتمع خلاص الحمد لله بقى فيه استقرار في النفوس والناس فرحوا قالوا خلاص دلوقتي مجلس الشورى ان شاء الله يجتمع يبقى فيه استقرار اكتر. الدستور اللي بيقول عليه الدكتور مجدي هياخد وقت، هو قد يكون ملم بحاجات انا مش عارفها، لكن انا شايف الدستور 23 مع اضافة تحديد صلاحيات رئيس جمهورية ينفع دستور ويبقى زي الفل، دستور كويس جدا ويتصلح في 15 يوم. انما هما يعملوا زي ايه بقى؟ زي شيخ الازهر لما ادى القانون لطارق البشري وقال له صلحه، وبعد سنة قال ده طارق البشري اعتذر وانا هعمل انا القانون بعد سنة، وتم تصحيح القانون في ربع ساعة. اعمل دي واعمل دي واعمل دي وخلص. احنا دلوقتي قدامنا القماشة بتاعة دستور 21 23، دستور 36، دستور 54، دستور 71، القماشة موجودة، لكن في تعديلات جذرية وجوهرية. التعديلات دي يا دكتور مجدي اللي هتاخد وقت، يعني التعديلات الأساسية دي دي اللي هتاخد وقت.
انا عايز حوار مع المجتمع.
ماشي، الحوار لو اديته للبرادعي والعلمانيين مش هيخلصوه لغاية يوم القيامة.
خلينا في صلاحات رئيس الجمهورية زي ما حضرتك تفضلت.
ايوه، انما احنا بنقول الدساتير موجوده جاهزه ونغير صلاحيات رئيس الجمهوريه من اصحى لعقد ما نخليه بشر ومش فرعون وما يظلمش ومحدش يعبده من دون الله وهو ما يفتريش، يبقى في حاجه بتحكمه.
نكمل الباقي براحتك.
القضيه بقى اللي قضيه بقى المتظاهرين نبع من هذا المنبع بتاع البلدع. البلدع ومجموعة يعني الراجل بعد ما خلص على مصر وسافر قالوا له ارجع، ده انت لسه وراك البلد لسه عايش، ارجع اقترع عليهم انتخاب ورئيس جمهورية قريب، وطبعا الجماعة اللي هم الشهداء واهل الشهداء والناس المتعصبين معاهم زعلانين من المجلس العسكري، وانا التمستهم بعض العذر زعلانين من المجلس العسكري، فهو دي نار بيحط عليها بنزين دلوقتي البلدية. وبعدين ساعتها كنت بتسأل عن الاخلاق مع الدكتور عبد الخالق، هو مفرخة الفاحشة الفقر، يعني الفقر ده بيفرخ اللي يا سيدنا رسول الله يقول ايه، واعوذ بك من الفقر والكفر، ده في البخاري، قدم الفقر على الكفر، لان الفقر بيجيب الزنا وبيجيب القتل وبيجيب السرقة وبيجيب الكفر. فاحنا لما ننشط، يعني راجل زي الجنزوري عمال يخطط ويعمل، النهاردة بيدرس الشركات المتعثرة وعاوز يديرها فلوس عشان تشتغل وتشغل عمالة وتصدر، واخد بالك، ويجي البلدعي ينطله في البركة ويقول له لا ده احنا عايزين نعمله انتخابات. الله، اذا دي خطة وعين عارفينها من علماء اليهود يا اخي من 20 سنة، وعارفينها من 3 سنين، وعندك هنا فيديوهات، لو انت بتعرض لي عندك فيديوهات من 4 سنين، وانا بنبه المشاهدين على ان في مؤامرة ضخمة بتحاق لمصر، خدت بالك، هم هيستغلوا الفرعانة بتاعت حسن مبارك والظلم ده وروحوا مفجرين المجتمع ولعوا فيه النار، وكل النار ما تيجي تطفى يصلحوها. النهاردة المظاهرات اللي على الكوبري ديت اصلا شغل عاطفة ناس انا بستغلها، انا اللي مداري عاطفة ناس انا بستغلها. المظاهرات اللي هتقوم بعد كده، بنحارب المجلس، بنحارب الجيش المصري بتاع 73 ليه؟ جيش 73 بنحاربه ليه؟ طب ما المجلس العسكري ما بقديش كويس، احنا قلنا انه ما بقديش كويس وعنده عجز معرفي رهيب، لكن في نفس الوقت ناس وطنيين وعايزين يخلصوا ومشوا. وبعدين البلدعي انت عملت لنا ايه بقى؟ ابو المشير ده وجماعه بتوع المجلس العسكري كانوا تحت النار في 73، انت يا عم عملت ايه؟ يعني انت شلت السلاح امتى؟ خدمت امتى؟ حاربت عن بلدك امتى؟ انت جاي تتكلم على اي اساس؟ عشان مشروع الطاقه النوويه اللي عملته في العراق ودمرت العراق ودخلتها في دوائر ملهاش اخر، جاي تعملها في مصر البلد اللي اتولدت فيها وتربيت فيها وتعلمت فيها، اللي امك منها واخواتك منها، جاي تولع البلد يا بلدعي؟ ما تتوكل على الله يا سيدي وتمشي تروح للجماعة وتقول لهم انا سلمت مصر خراب يا باب ما فيهاش حاجة، خدت بالك، لا زراعة ولا صناعة ولا اي حاجة. انا اخواننا الوجه الله وانا على الهوى اهو، انا بحرم اي تجمهر واي تظاهر واي اضراب الى غاية انتخاب رئيس الجمهورية في اخر يونيو، بحرمه تحريما شرعيا قولا واحدا، واي خروج على كلامي ده يعتبر فسوق وخيانة للإسلام وخيانة لمصر وخيانة للمسيحية وخيانة للإنسانية وخيانة للتاريخ وخيانة للحضارة وخيانة للجغرافيا، لأن الجغرافيا مطلوبة أن هي تضيع مننا.
شكرا دكتور محمد أبو زيد الفقي، ربنا يكرمك. المرة دي أنا متفق معك، يعني المرة اللي فاتت مختلف اختلاف بين، المرة دي انا متفق اتفاق شديد.
انت استاذ، ربنا انت استاذ ودارس،
انا اختلف
اختلف كما تشاء. ما انا بقولك انا والدكتور مجدي بتخانق يوميا على الموضوع ده، والله العظيم انا بحبه،
انا مختلف
والله انا بحبه.
جميل، ننتقل للدكتور انور عكاشة ونذكر حضراتكم بسؤالنا، هل توافقون على استضافة المهندس نجيب ساويرس لقناة الحافظ ام لا؟ ايضا في صورة عاوزين افضل تعليق بدمكم الخفيف وعمق التفكير المصري، التفكير المصري بيبان ذكاؤه وعمقه وثقافته في حاجتين، في النكت والقفشات او التعليقات. احنا الان في بند القفشات والتعليقات، ونتمنى ان احنا تصلنا افكاركم العميقة من خلال التعليق على الصورة الموجودة. دكتور انور عكاشة، معنا قضية على لسان الدكتورة أمنة نصير من الأخبار، يعني بتقول سد الذرائع قاعدة استخدمها السلفيون ضد المرأة، ونساؤنا انساقوا للشيوخ فاغتالوهن نفسيا. انساقنا بقى بس هو العنوان، يعني فاغتالوهن نفسيا. وانا اديتك الخبر انت قرأته بتفاصيل. هي قالت كلام كتير فيه يعني يحتاج المناقشة.
نعم، فتعليقك على هذا الخبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. فبداية نوضح للسادة المشاهدين ما معنى سد الذرائع. في علم أصول الفقه هناك مصادر يلتزم بها الفقيه المجتهد عند استنباط الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا إلى آخره، ومنها سد الذرائع. سد الذرائع هناك أصوليون اعتبروها مصدر مستقل، وبعض البعض الآخر اعتبرها قاعدة مبنية على أصل آخر. سد الذرائع هي تحريم الحلال حتى لا يتوصل به إلى معصية الله سبحانه وتعالى. زي إذا جاءك من يريد أن يشتري العنب وتعلم أنه سيصنع منه خمر، فبيع العنب في الأصل حلال. فإذا وهنا لا يجوز لك أن تبيع العنب لمن سيعصره خمرا، لا يجوز لك أن تؤجر مسكنا لمن سيستخدمه للدعارة، لا يجوز لك أن تبيع سلاحا لمن سيحارب به الدولة الإسلامية أو المسلمين.
ننتقل بقى الكلام
فهو الدكتورة أمنة تقول أن ما يفعله أو ما يفعله السلفيون مع المرأة هو سد للذرائع، بمعنى أنهم يحرمون على المرأة ما أحل الله لها، ولكنهم يعتقدون أنهم يحرمون ذلك سدا لذريعة الفتنة. يعني إيه؟ إن هم فرضوا عليها النقاب سدا لذريعة الفتنة، لكن النقاب أصلا مش موجود. فرضوا عليها أنها ما تخرجش للعمل سدا لذريعة الفتنة، لكن خروج العمل غير موجود. وهذا الكلام غير صحيح، لأن ما يتعامل به السلفيون في حالة الرشاد وفي حالة الصحة يعني هي أحكام مقررة في الشريعة الإسلامية. يعني النقاب موجود في الشريعة الإسلامية، وهو يتراوح ما بين الفرضية والاستحباب، يعني لا ينزل إلى مرحلة الجواز. ده هو يا إما فرض يا إما مستحب، يعني إما إن هو فرض لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخالف. ولو شئت لا استعرضت المذاهب في فرضية النقاب أو استحبابه، ولم يكن أحد بأقل من أنه فضيلة مستحبة، يعني من الأعمال المستحبة التي تتقرب به المرأة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقرب بها الرجل كولي أمر حينما يلزم نساءه. ولذلك أنا كنت أقول أن في مرة في محاضرة قلت أن الحجاب فرض على الرجل والمرأة فضحكوا، فقلت فرض على الرجل أن يلزم نساءه بالحجاب، لأن الرجل الذي لا يلزم نساءه بالحجاب استغفر الله يسمى ابن رجل ديوس، رأى المنكر على أهله ولم يغيره. فالنقاب بدون بقى ما ندخل في التفاصيل موجود في الفقه الإسلامي. الحنابلة عندهم النقاب فرض في رأي، أما الشافعية ولذلك أنا بسمع في وسائل الإعلام يقولون أن الحنابلة متشددون في النقاب. الشافعية أكثر المذاهب تشددا في النقاب، لدرجة أنهم فرضوه في الصلاة على خلاف الأدلة الواردة. قالوا في المساجد التي يختلط فيها الرجال بالنساء كالحرم المرأة تغطي وجهها اذا ما في زمن بقى الفسق، واحد قال لا مش في زمن الفسق، وقالوا المسجد الاقصى الى اخر هذه الامور. يعني انا لا اريد ان اخذ فهي هنا بتقول ان النقاب ده عاده جاهليه وجاي مش عارف من اليهود وجاي ده كلام. النقطه بقى اللي انا هقولها بقى، هي قالت في نفس الكلام دوت ان السلفيين جايبين اسلام من دول الجوار وعايزين يفرضوه علينا. والحقيقة أن الكلام اللي وارد في الخبر والتفصيل هو حوار مع مجلة
مع الوضع.
هذا كلام الشيوعيين، ده حقيقة كلام الشيوعيين والعلمانيين، وأنا بقراه بقى 20 سنة. وهو يا أخوانا أنسنة الدين، يعني بمعنى إيه؟ إن الدين ده
ملاحظة عشان دي أستاذة في الأزهر الشريف،
أنا أعرف الأستاذة كانت عميدة أستاذة عقيدة وفلسفة أنا عارفها كويس، وهي كانت يعني هي والأستاذة صالح سعاد صالح كانوا أكثر اثنين بيظهروا في الإعلام في الدعاية الإسلامية وما ذلك، وكنا نحمد لها أشياء وناخذ عليها أشياء. يعني دي مسألة أنا إيه، ولكن أنا أقول أن أحيانا يتعثر
الأستاذة أمينة تتأثر بالكلام المحيط. وأنا سمعت كتير يعني إسلام دول الجوار ده دي فكرة شيوعية بحتة وهي مسألة أثر الاقتصاد على الأفكار.
هو دكتور أنا أناقش حضرتك في حاجة.
آه
الكلام الدكتور أمن نصير بيؤخذ منه إن السلفيين بي بي بيستعملوا سد الذرائع للتضييق على المرأة. زي إيه؟ الست عايزة تركب عربية وتروح مشوار كويس؟ فالراجل السلفي يقول لها ما تركبيش عربية وتسوق كويس؟ لأنه خايف إن في نهاية المشوار تحدث أخطاء.
لا 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 هي لا
تمني بس التمني
هي لا تمني.
طب أقول لك على الإشكالية المعاصرة اللي لازم نحلها. فهي لو تركت السيارة وركبت ترماي أو أوتوبيس هيحتك بها الناس أكتر وإيتهم هتلمسها. خدت بالك؟ فدي إشكالية ثقافية. يعني لا الإسلاميين غلطانين السلفيين غلطانين ولا الدكتور أمن نصير غلطان. هي إشكالية عملها الواقع عايزة مجمع فقهي وعايزة تطوير فيه. يعني
لا
يمكن
لا لا هي هنا مش هي بتتكلم عن مجموعة أشياء
وفي إجمال المقالة هي بتحارب الجماعات يعني بتتهم كل الجماعات الإسلامية وهي مش بتناقش الذرائع ده العنوان اللي حطته بوابة الوفد كمدخل للموضوع لكن أساس الموضوع ان هي بتعتبر ان المرأة ظلمت من التيارات الدينية وتعمل لها غسيل مخ وي وبعدين هي بتقول انه ده كان جزء من اللي ساعد على الفساد في الحكم ثم بتنتقل اخر سطرين عندك بتقول ايه على البرلمان القادم بتقول رغم لنا كده اخر
يا في بتقول بتقول هذا البرلمان لن ينجح ولن وله بضع سنين انا اعنيها وسوف يفاء هؤلاء السذج لانهم اختصروا الاسلام في اللحية والجلباب والاسلام الكلام مش طبيعي يعني وحاجات زي كده. لا ده يعني كلام اختر
يعني
من
هي كمان
يعني كلام اختر من كده.
احنا عايزين نقول بس كلام يا اخوانا اذا كان عيب السلفيين ايه في رايها انهم متشددين.
لا هي ما بتكلمش على السلفيين
يعني ده انا حاجه احنا عندنا انهيار اخلاقي
يعني هي تريد ان تقول يا دكتور عاطف في مجمل حوارها ان الافكار التي تطرحها الجماعات الاسلاميه وخاصه السلفيين افكار غير اصيله وليست لها مرجعيه في الاسلام وان السلفيين اقصى ما يستطيعون الاستدلال به في هذه الامور هي سد الذرائع وسد الذرائع هو دليل تالي ويعتبر الادله السنويه واخبار حضرتك زي مثلا ايه ان اللحيه والجلباب وما ذلك ده من دول الجوار جوار ايه وانا يعني
ماشي احنا اتفق معايا انا وانت
مثلا
اتفق معانا
يا دكتور ما انت يا دكتور انت حضرتك بقيت الحوار
20 ثانيه
حاضر
اتفضل
سيادتك هو بيتكلم بتتكلم على ايه ده هي بتتهم المرأة المنتقبة بأنها ساذجة وترتكب مخالفات بتقول انا لما هي استاذ بتقول لما بتنشل امامي وبامتحنها بلاقيها جهلة وعبيطة وهبش
تتهمها
كده لا ده الكلام لا وانا لا يصح اطلاقا بص يا دكتور محمد الاسلام حركتان متوازيتان الاسلام كدعوة ده لا يعرف الحدود لا فيش دول جوار على غير جوار الاسلام كدولة كقاعدة وكاحكام وكرسالة
دعوة على مين
الاسلام الحضاري هو اللي ممكن يعرف الحدود ان انا تطبيقي في السعوديه ممكن يغير يكون تطبيق حضاره يكون في الجزائر وما الى ذلك عشان كده هو الخلط بيحصل ايه لما نتعامل مع الاسلام كدعوه كاسلام كحضاره ونقول لا ده لازم يبقى في مصري وسعودي وانجليزي وفرنساوي لكن هو هذا الكلام الذي تقوله هذه الاستاذه صراحه هو مرفوض جمله وتفصيلا ليه لان هو وهو لا انا بقول ايه اللي بيقولوه العلمانيين لان كثير من الضباب يتاثروا بكلام العلمانيين والعلمانيين بتناولوا الاسلام كدين انساني مش كدين سماوي
أيوة.
يصنع واخد بالها ليه انسانة الدين اللي هو فكر قادم من الغرب بيصنع فاللي صنع في الجزيرة مع البترول واللي بتاع جه مصر هذا الكلام غير صحيح ده احنا اللي بنورد الدين واحنا في مصر هنا رواد الدين ورواد الاسلام ورواد الفتوى واحنا بنعلم العالم كله بما فيه ذلك الجزيرة وغيرها
جزاك الله خيرا الامر لعله احنا دي الموضوع ده نازل على الوفد اليوم على بوابة الوفد في كلام كتير محتاج ردود وفي كلام في اتهام واضح للمجلس الشعب انه لانه له مرجعية دينية في اغلبه فالدكتورة امنة بتقول انه هو يعني هيفشل
وانتوا داخلين في تحديات كثيرة، فما تكسفوناش، احنا تعبنا لما. وطبعا بكرة مجلس الشورى، مجلس انتخابات بكرة ان شاء الله، بنناشد اخواننا المشاهدين يعني يلبوا النداء وما يزهقوش. انا عارف في ناس الحماسة طلعت في انتخابات مجلس الشعب، عاوزينها تستمر مع مجلس الشورى. وطبعا احنا بنؤيد وما بنحرجش، بنقول انتخبوا الاسلاميين، انتخبوا في القوائم عندنا الفانوس والميزان، فانوس او الميزان، او الميزان والفانوس، اما نختار الميزان او الفانوس. هندرس القائمة دي افضل، القائمة دي افضل، نختار واحدة من الاثنين، مفيش ثالث يعني، ما نختارش حد، يا اما فانوس يا اما ميزان، او ميزان او فانوس. فيما يخص الفردي هنسأل مين تبع حزب النور، مين تبع حرية وعدالة، هنختار الافضل، هنسأل ده صفاته ايه، ده صفاته ايه، مش عارفين، نسأل اللي عارفين ثم نختار الافضل. لكن ما نبعدش عن الاحزاب الاسلامية او التيارات الاسلامية، ومعهم طبعا يبقى معهم الاصالة والعمل عشان والبناء والتنمية.
طبعا الصدق دي واحدة هي لابد
ايضا. ما انت ماشيك مع الدكتور محمد واقف عليا بالخسارة
ليه بقى، تعودت الشخص ها؟ لا والله اصل هو ده محتاج حلقة كاملة.
انا عارف.
يعني هي بتقول ودي دعوة موجودة في وسائل الاعلام اللي هو ايه، الشكل والجوهر. الاسلام لا يعرف الشكل والجوهر، واخد بال حضرتك؟ يعني جميع احكام الاسلام جوهر.
لا وش معنى هي يعني ركزت، هي عايزة تقول ان جوهر الطلبة اللي عندها المنتقبات لما بتخش بتشوفهم بتنزعج، ولما تيجي في امتحان شفوي او في حوارات
وتلاقيهم
بتلاقيهم يعني هم يعني كأن النقاب بينزل بيخلي الذكية غبية وبيخلي النبيها مصطولة. هل معدل الغباء او السذاجة او الجهل في المنتقبات اعلى من غيرهم؟ يعني كلام مش علم.
وهو الاسلام فيه شكل جوهر
حتى العدالة تقتضي تقول ايه، كأنه بتقول اللي مش منتقبة ولا اللي مش محجبة دي نبيها وكويسة، وبعدين شعرها منه للفكر على طول يتنزل عليها الواحد، والنقاب كأنه بيحجب. يعني
ده اوائل
الدعاءات في الجامعة
في حاجة تنزلها فن الجدل.
لا.
الدكتورة أمنا مصير بتعيب على السلفيين أنهم متشددون كويس؟ إحنا يعني سعداء بهذا وإنهم متشددين، لأن إحنا عندنا عبدة شيطان يا أخواننا في التجمع الخامس ورا التجمع الخامس وهنا في أكتوبر. يعني المجتمع وصل إن يبقى فيه عبدة شيطان. ده حتى واحد من الأولاد اللي نشروا جدا ونشروا فكر التجمع وقبل الثورة كان معمول له محضر عبادة الشيطان اللي هو وائل اسمه ده.
شكرا.
فالقضية ايه، بقول لها خليهم متشددين، احنا عاوزينهم كده في الزمن اللي انهارت فيه الاخلاق وضاعت الدنيا.
شكرا دكتور محمد. دكتور عبد الخالق عندنا قضية مهمة. فجأة كنت انا متصور والجماعة الطيبين اللي زي حالاتي بعد انتخابات مجلس الشعب وبعد حصول حزب الحرية والعدالة على حوالي 45% او لو مع اخوانه بيوصل لحوالي 48% او ازيد شوية، وحصول للحزب النور على حوالي 25%، والتيارات الاسلامية زادت حصلتها عن 75%، انه الناس تبتدي تراجع نفسها. اما الاعلاميين يحترموا الاغلبية والديمقراطية اللي هم كانوا واجعين دماغنا بيها، انه عموم الناس تحب تكون الطفل اللي طالع الوقت بيحب يشجع الاهل، ما بيحب يشجع الزمالك بناء الفريق كسبان ويشجعه، الا اذا كان عنده مشكلة مع ابوه وامه بيبتدي يخالف تعرف بيروح بقى، دي حسب علم النفس. فوجئت قلت بقى، وبعد الجلسة الاولى والشكل المشرف لأسعد المصريين كلهم، قلت ناس هتبتدي ايه يعني، يبقى الجو الاسلامي يبقى له احترامه او الفكرة الاسلامية يزيد مناصروها. لقيت انه فجأة انه بدءا من 23 في الميدان وعلى الشاشات الكيل للاخوان المسلمين يعني بقى بالطن والقنطار والارداب يعني باعلى المعايير او المقاييس، وهجوم منطقي ولا منطقي، ومؤدب وغير مؤدب، ومبرر وغير مبرر، وظاهرة محتاجة يعني انا اتمنى انه بتوع علم النفس والاجتماع واعوانهم ينشطوا على ما يحدث في المجتمع المصري الان، لانه ظواهر خلاف العقل والمنطق، يعني المتوقع دايما لا يحدث ويحدث اشياء اخرى. وانا سمعت انه كم الشتيمة اللي تشتم فيها الاخوان يعني هيدخلكم الجنة، ده انتوا يعني ذنوبكم تشالت. الشتيمة اللي تشتمت في الميدان يعني مش كفاية. من انا سمعت من ناس مش حتى مش اخوان، والاستمرار على مدار الايام وزاد المحاربة على وسائل الاعلام، ده طبعا خلى في خبر في بيان عن بيان نزل من الاخوان. اديك رأس العنوان والموضوع معاك. الاخوان قالوا: نحن من مهدنا للثورة وامددناها بالوقود وكان بمقدورنا الرد، لكن ما فيش رد. طبعا ده العنوان اللي اختارته الصحيفة، مش هم اللي بيعنوينه. نشوف رأي حضرتك على المشهد في ضوء البيان الاخير اللي صدر عن الاخوان المسلمين، وازاي نتعامل مع هذا الواقع وفكرة الابتلاء والثواب والصبر والتصبر، ولا الرد وانك تبقى عينك حمراء للناس وتخوفهم لان هم يعني مجرمين، ولا تخدر لهم عينيك وكله بالعدسات الوقت وارد.
لا طبعا. اولا يعني في برقيات عاجلة لما مضى تعقيبا على اخويا الدكتور مجدي قلقل، بقول ان خريطة الطريق التي وضعت كل ما يقال بمخالفتها انما هو محاولة للعبث بتحقيق المراد، وهذا امر ما سكتوا ولن يسكتوا حتى يستتب الامر ويتم الانتخاب. وورد على لسان اخويا الدكتور محمد كلمة ما اظن انه يقصدها، بس اخشى ان المستمع تلصق بذهنه، فقال: اذا كتب الله على مصر الفناء وهي تستحقه. فكلمة وهي تستحقه دي
يعني اقصد ونحن
يعني فانا بس انا اعلم ما في قلبك. أيوة. فيما احسب يعني
لا اقصد ونحن كان مصر.
وايضا اخويا الدكتور انور جرى على لسانه كلمة اظن انها فيها نوع من التزيد شوية، هو لا يقصده حينما قال: من لا يلزم اهله بالنقاب فهذا فعل ديوس.
لا لما اقول النقاب قلت الحجاب.
انا كتب وراك يمكن
سكر. انا قلت الحجاب للرجل والمرأة. انا قلت الحجاب ده كنت كانت محاضرة. قلت الحجاب فرض على الرجل والمرأة.
يعني نأتي الى امر
لا تختلف معي في من لم يلزم اهله بالحجاب.
اقول عنه عاصي ما اقولش عنه ديوس. لا الديوس ده الديوس من اتى برجل اجنبي الى امرأته لفعل الفحش.
ده توصيف خاص يعني.
ده لفظ محدد شرعا. وانا لا اجيز ان
خلينا في عاصي.
للاخوان. الاخوان ليس جديدا عليهم ان يسبوا ولا ان يشتموا، فهذا امر الفناه من الملك فؤاد والملك فاروق وجمال عبد الناصر والسادات وحسني وكله. واذا مثلا
يعني مجلس العسكري بيقولوا عليهم كذبون وانتم مشتمون. طيب كذبون ومشتمون.
اذا كان دول ما يشتموناش يشتموا مين؟ اللي عاوزين فوضى في البلد، اللي عاوزين يأخروها، اللي مش عاوزين الطريق يتم، هيعملوا ايه؟ ما هو يعني زي بيقولوا كده الفلاحين بتوعنا: ما لقاش في الورد عيب قال له يحمر خدين. هو بيشتم خلاص هنعمله ايه؟ وكما قالوا: وهل يدور البحر امسى زاخرا ان القى فيه غلام بحجر؟ براحته. احنا عارفين طريقنا كويس جدا ونحكم الاسلام فينا، بمعنى اننا نحمي مصر ونحن عبيد لله لنحافظ على ارض الله وعلى الشعب الذي خلقه الله، ما لم يكن في إقامة أمر أمرنا الله به. أما في سبيل ذلك فلابد أن نحتمل. إذا احنا ما احتملناش ومن مين يحتمل؟ احنا احتملنا كرابيج السجون وسلخ الزهور واحتملنا يعني. ده أنا ليه ابن عم دخل السجن في 54 بعينين طلع بعين واحدة، ايه تاني يعني؟ يعني ما اي امة هذه التي تقتل سيد قطب؟ الرجل اللي يفسر القرآن ده كفاية اني امسك بيدي فكتب شرح القرآن. لو كانت امة تعقل او معلش الامة الشعب الحكام
دي مدرسة جديدة سيد قطب.
يعني اذا هذا الذي يحدث هم عاوزين الفوضى ونحن ضد الفوضى. ولذلك الإخوان نزلوا من يوم الثلاثاء من يوم الاثنين بالليل مش من يوم الأربعاء فقط علشان نحفظ المداخل والمخارج ونصون ونمنع هذه الفوضى التي يقولون. فلما ضاق بهم الأمر وبدأ الإخوان يوم الخميس يفضوا بقى يخرجوا وجدوها فرصة فدخلوا. وأنا أولادي كانوا في الميدان وكانوا بيحكوا حكولك بالتفاصيل. لو واحد داخل يدوبك هما يقولك ساعة الإخوان بدأوا يصرفوا من كده خلال ساعة دول راحوا داخلين اللي ماسك لأبوه بالبوتاجاز وعاوز يولع واللي ماسك من بتاع بخاخات وعاوز يعمل صدرت الأمر الإخوان ارجعوا تاني راحوا راجعين تاني فأمسكوا الأمر أمسكوا ناس معاهم اللي بيعبوه اللي بيعبوه في الأزايز وسلموه للشرطة العسكرية أمسكوا ناس وكتفوهم لأن هم معاهم أسلحة بيضاء وزرقاء وصفراء وعرجاء وسلمناهم للشرطة العسكرية. فهم متضايقين أنت مش عاوز تحقق لهم مرادهم. هم عاوزين الفوضى عاوزين بلد تنهار عاوزين بلد تسجد لليهود.
صح
خلاصة الكلام هذه الذين يقومون بالفوضى في الميدان عاوزين مصر تسجد لليهود وتذهب الى الضياع.
لو عاوز اقول لك حاجه بقى اللي بيحاربوا الاخوان كمان خايفين للاخوان يقيموا نشاط اقتصادي علمي يعني دول خايفين من
بقى كل حاجه.
لان انا سنه 87 عملت رساله ماجستير ناقشتها سنه 85 قلت لا توجد جماعه على وجه الارض جماعه اسلاميه على وجه الارض تفهم الاسلام من الزاويه الحضاريه الا الاخوان المسلمين. اوروبا الان واسرائيل وامريكا وكله خايف لمصر توصل للنقطه دي ان الاخوان يبتدوا ينشئوا اقتصاد.
هو على كل حال
اهم حاجه الفقر والفوضى.
طب طبعا ما هو
وفتت البلد وضيعها
يا دكتور. انا بقول كده
درست جماعه الجهاد بقى ساعتها.
لا انا انا دكتور بعتبركم منزله جميله قوي انتوا الجماعه الاسلاميه.
انا اقول
بعتبركم رجال دوله عقول يعني
ان نحس
مبارك هو مسككم وزاره الدفاع وال
كل ده حسن مبارك لم يكن مفسدا. لا اي واحد بيقول على حسن مبارك مفسد انسان ما عندوش ضمير.
امال هو
انما حسن مبارك راجل مؤسس لمدرسه الفساد اوجد مدارس وكليات ومعاهد عليا ورسائل علميه واوجد لها سدنه وكهنه واوجد لها اصنام
مجتمع كله ضعف
ابليس يعني
يا
صحيح
قمه من اوجد الفساد في العصر الحديث والعالم كله يجب ان ياتي اليه ليتعلم هو حسن مبارك هذا وشيعته. ولذلك حينما تخرج هذه الحركه الرقيقه في طبعها القويه في مبناها ودين المعادله صعبه انك قوي في حال في الحق وايضا رحيم بالامه. ده الاخ يخش انتوا يا اولاد ويا اولاد والاخ يقول ازاي جزاكم الله خيرا عفى الله عنك فيما ظلمتنا به لعل الله اصلح بيننا وبينك. ابني يقول انا ما بنقولش الا كده ما بننطقش الا كده هما بيتفلسوا لان هو عاوزك تقول اصل احنا من زمان قوي لما الاستاذ سيد قطب ده هو الشهيد اللي كتب الظلال بقمه القلم كتب مقالة فيها سوء وراحوا الاخوة خدوها كده يا استاذ حسن البنا شايف صوت قطب كتب ايه ده احنا هنرد عليه ورد عليه. قال دعوه
ده قبل ما يبقى
في سنة كده دعوه فاني ارى في وجهه عودة للحق وصدقت النبوءة. مات حسن البنا بعدها عاد سيد قطب للحق
بسبب موته.
يعني خلي بال حضرتك
كذب بسبب
ان هذا الامر لن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بجاهكم ولا باموالكم ولكن بحسن اخلاقكم اللي احنا بنتكلم عنها. ولذلك ابنائنا في الميدان كان على حسن اخلاق فانتصر بفضل الله.
شكرا الحمد لله. دكتور عبد الخالق معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور صبحي.
يا اهلا وسهلا يا مرحبا.
معانا الدكتور صبحي عطيه من الدقهليه مرحبا بيك.
اهلا اهلا وسهلا.
انتوا الجماعه اللي في القاهره اتشتموا في الميدان انتوا اتشتمتوا برضو ولا انتوا ايه النظام؟
نعم
نعم اتشتمتم؟
سلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام الدكتور صبح، ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا يا مرحبا.
حدث احتكاكات عندكم من الجماعه اياهم في الميادين
مدينه المنصوره؟
في المنصوره؟
لا نعم، هو الحقيقه في البدايه بس انا عايز اوضح شيء، يعني ان لابد النظر الامور في نصابها الصحيح. ما حدث في المنصوره هو جزء مما يحدث في مصر بصوره رئيسيه، وهو محاوله لتغيير الهويه المصريه الاسلاميه الجميله. واحنا بنلاحظ ان بعد كل انتخابات بتحدث بعض اشياء، وبعد ما حدث من انتخابات مجلس الشعب الاخيره وهذه الصوره المشرقه والمشرفه التي رايناها في مجلس الشعب، كنا نتوقع مثل هذا الامر. وما حدث في التحرير بالفعل ان اعداد كبيره من الاخوان في الدقهليه وفي غيرها من المحافظات ذهبت الى التحرير يوم الاربعاء والخميس، وفي يوم الجمعه قررنا يعني كان في احتفال، لكن كنا نريد ان نؤكد على اهداف الثوره المصريه واستكمال هذه الاهداف. وبعد خطبه الجمعه في الجمعيه الشرعيه والتي القاها فضيله الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، ذهبنا في مسيره الى ميدان المحافظه، وهناك كنا قد احددنا منصه لكي تحوي كل القوى السياسيه، وهذا هو مبدعنا وهذا هو ديداننا. وعندما طلب الدكتور محمد غنيم الكلمه وهو يدعم الثوره مستمره وله اتجاه يساري، اعطى شباب الاخوان الكلمه وبدا يتحدث عن تفصيل لدستور يتحدث فيه عن مدنيه الدولة بالمعنى المدني الغربي وليس بمعنى مدنية الدولة الإسلامية، وتحدث عن دستور من وجهة نظره هو رفع عن شعار أن السلطة للميدان وليس السلطة للبرلمان. وعندما انتهى من كلمته تقدم المهندس إبراهيم أبو عوف وهو نائب محترم لمجلس الشعب وأمين عام لحزب الحرية والعدالة في الدقهلية لكي يلقي بكلمته، وإذا الدكتور محمد غنيم نفسه يحاول أن يمنعه وتلفظ بألفاظ لا أستطيع أن أذكرها في هذه القناة المحترمة، مما أصر بالشباب وإذا ببعض البلطجية من الذين كانوا فلول سابقا ويسمون انفسهم حاليا الثوره المستمره ومعهم بعض العصي الكهربائيه يحاولون الاعتداء على بعض الشباب من الاخوان ومن التيارات الاسلاميه الاخرى، وكان هناك عقلاء الاخوان الموجودين الذين تطرقوا بشكل كبير جدا ونقلوا منصتهم الى مكان اخر وتجمع الناس حولها، والقى المهندس ابراهيم ابو عوف كلمته ثم قرأها الدكتور عبد الرحمن البر بكلمه ودعاه دعوا فيها كلاهما الى الوحده وعدم التنابز وعدم الفرقه ودرء الفتنه، وان مصر هي الجميع وان الميدان فيه متسع للجميع وان البرلمان انتخبه 30 مليون يعبرون عن 85 مليون من الشعب المصري، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان نصادر على اراده الشعب المصري وان تصادر قله قليله على الشعب المصري. لأننا عندما تجمعنا لم يبقى حول الدكتور محمد غنيم إلا حوالي 20 أو 30 واحد فقط، أما الألوف المؤلفة فقد تجمعت حول الإخوان المسلمين وحول التيارات الإسلامية، ومثلما انتخاباتهم تجمعت حولهم وكان شيئا جميلا أن هطل المطر. ومع الدعاء للدكتور عبد الرحمن البر رأينا كأن السماء تتناغم معنا وكأنما أصوات الشهداء من حولنا تقف إلى جوارنا، لأننا قدمنا شهداء وقدمنا مصابين ولدينا من فقد عينيه، ولكننا لا نتاجر بدماء الشهداء ولا نتاجر بأموات المصابين، ولذلك يقف معنا الشعب دائما. عبر عن ذلك في انتخابات مجلس الشعب
شكرا دكتور صبحي عطية، ربنا يبارك فيك. وبنذكر اخواننا انتخابات الشورى في نصف المحافظات مصر غدا، بنناشد الكل ينزل ينتخب، وانحازوا للإسلاميين ولكم في ذلك أجر كبير إن شاء الله. دكتور مجدي طبعا بنذكر إخواننا المشاهدين السؤال اليوم، هل نستضيف مهندس نجيب ساويرس في قناتنا أم لا؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك.
مرحبا دكتور حلم الجزار، إزاي حضرتك؟
ربنا يكرمك.
دكتور حلم الجزار عضو مجلس شعب عن دايرتنا أو عن دايرة السادس من أكتوبر،
يعني
المدينة الجامعية، مدينة الإنتاج الإعلامي دي تبعك.
وبأصوات الكراء أنفى لكم، يعني الحمد لله ربنا الله ودخلنا البرلمان بفضل الله تعالى.
الله. دكتور حلمي، أنا شفت امبارح الدكتور حلمي في مسجد راغب بيعمل عاملين مسابقة بين حفظة القرآن الكريم، وعجبني انه المتبني المسابقة السلفيين مع الاخوان والدكتور حلمي، دكتور محمد عبد المقصود واخرين مع الدكتور حلمي، وكان اظن الشيخ مصطفى البصراتي موجود، فاتبسط انه تعاون سلفي اخواني في نفس المسجد وبيعمله. وكمان كان عامل اظن استفتاء او ورقة بيوزعها على طلباتهم او يعني نصائحهم، وكان ده شيء ايجابي. دكتور حلمي،
اي فندم،
انا بحييك على اللي انا شفته امبارح في مسجد راغب، وبنتمنى ليك التوفيق ان شاء الله وشد حيلك.
سيدي جزاك الله خير. احب في هذه النقطه بالتحديد ان اوضح ان هناك فرقا كبيرا بين اعضاء برلمان يعيشون مع الناس يبحثون عن مصالحهم بشكل مباشر، وبين من يكتفي الحقيقه بالنقد او الظهور للفضائيات، مع احترامي طبعا للفضائيات وفضائياتكم اهدى للفضائيات المحترمه، لكن انا اقول ان الواحد يجمع بين الامرين، صوته الاعلامي يصل الى الناس وخدماته وتواصله مع الناس يكون هو الاساس.
طيب احنا كنا بنتكلم على الحمله الموجهه الان ضد الاسلاميين وضد الاخوان بشكل خاص، وفيها شتيمه وفيها زي ما بيقولوا في الفلاحين تجرمة، وسواء على في الميادين والشوارع والتكتلات او هنلاقيها طبعا في الفيسبوك واخواته زائد الشاشات التلفزيونية، ازاي يتم التعامل مع هذه الظاهرة عشان نشيل الاسنان التعبان او سم التعبان ده، نشيله ازاي؟
بداية واضح ان هذه التصرفات تصرفات غير ثورية، ولا يمكن لثائر ان يحمل روحه على كفه يريد ان ينال الشهادة في سبيل الله، لا يمكن ابدا ان يصدر منه لا الفاظ ولا حركات ولا هجوم بمثل ما حدث سواء في ارضية الميدان او على الفضائيات. اذا انا اؤكد تأكيدا تاما أن من فعل ذلك بينه وبين أخلاق الثورة وأخلاق الثورة الحقيقيين بون شاسع، هذه واحدة. الثانية، نواجه هذا الأمر بشيئين. الشيء الأول هو التواصل الكثيف مع الناس حتى يظهر ويعرف الناس الخبيث من الطيب والغث من السمين، شيء مهم جدا. النقطة الثانية أننا لن ننجر أبدا لبذاءات أو لشتائم، ولكن فقط نوضح بكل أدب وبكل رقي إسلامي وبكل أدب الحوار أن خلاف الرأي يكفل لكل ذي حق أو كل ذي رأي أن يعلنه، لكن أبدا لا يهاجم رأي الآخر مهما كان هذا الرأي الآخر، ما حدث خروج عن روح الثورة، خروج عن أخلاق الثوار، خروج عن أخلاق الآداب العامة، خروج على الإسلام، على آداب الإسلام. ومن ثم فهذا الكلام لن نقف عنده كثيرا، وسوف نتواصل مع الشعب الذي نعلم أنه هو صاحب السلطة الحقيقية في هذه البلاد.
شكرا دكتور حلمي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ويوفقكم ويصبركم طبعا. دكتور مجدي، في اخ اسمه حسن علي ربنا يكرمه، مصري شغال في جدة، بعت لي على الايميل رابط لموقع جميل، دخلت عليه يعني انبهرت بالفكرة عجبتني. الموقع موجود في المملكة العربية السعودية، وهو موقع ظن اسمه رصد، والموقع بيرصد وعود المسؤولين السعوديين في وسائل الإعلام ويتابع موعد تنفيذ. فأنا خدت الفكرة ورحت حطيت لها عنوان من عندي سميته موقع مراقبة النواب، وأنا عندي مبادرة وبقول من إخواننا المشاهدين اللي يقدر يساعدنا في هذا الأمر، عاوزين نصمم موقع نرصد فيه وعود النواب والأحزاب اللي وعدونا بيها أثناء الانتخابات واللي هيوعدونا بها تباعا في وسائل الإعلام وغيرها. وبنعمل بنقول الدكتور مجدي قرقر وعدنا يوم في جدول، كان الموقع في جدول يوم كذا وعدنا بكذا، وفي الملاحظات بيقولوا انه قال انه هيتنفذ خلال كذا، وفي متابعة بقى، وكان بيتقال باقي 19 يوم، بكرة يبقى باقي 20 يوم، انتهى الموعد ولم ينفذ وهكذا. ومقسم لقيت الموقع صاحبه مقسم الوعود الى 3 تصنيفات: وعود قيد الانجاز جاري تنفيذها، وعود لم تنجز معادها جه وفات وما تمتش، وعود تم إنجازها. وبيشكر في حالة الإنجاز وبيذكر في حالة عدم الإنجاز، وبيتابع في حالة إن هي قيد الإنجاز. ويعني الفكرة عجبتني، بيكتب الاسم النائب أو الوزير ووعده وجدوله الزمني والمتابعة، وانا عجباني الفكرة دي وعاوز اعملها معاكم. نعملها ازاي؟ يعني ازاي انت كل كلمة حلوة قلتها كده في ورقة دعاية وزعتها، او في مؤتمر عملته، او في برنامج طلعت فيه، او كتيب وزعته انت وحزبك، نمسك ده بقى ونسجله لك ونقول لك ورينا بقى. مش معنى ان احنا اسلاميين مع بعض ان احنا هنسكت لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة الوعود تكون أثناء فترة الانتخابات، وبيبقى مقياس التصويت هو صدق المرشح وثقة الناخب فيه. لكن هذه الوعود بعد الانتخاب يجب أن تتحول من الوعود إلى خطط، وتكون هي خطط تنفيذية. ما عندك رؤية تحولها إلى خطة تنفيذية بجدول زمني. الناخب من الممكن أن يعد مثل هذا الموقع بالتعاون مع الآخرين لتقييم هذه الخطة، ولا يقيم الوعود الآن لكنه يقيم الخطة. أنت أعطيتني جدول زمني وأقررت أنك ستكمل هذه الخطوة في شهر مارس، وهذه الخطوة في شهر إبريل، وهذه الخطوة في شهر ديسمبر. فيتم تقييم الأداء النواب أو تقييم أداء الأحزاب، طالما أن بعض الأحزاب تم انتخابه بالقوائم ووفقا لبرامج انتخابية، وبتقييم الخطة يقولوا إيه؟ ماذا تم وماذا لم يتم وما هو جاري تنفيذه الآن. ولا مانع ان اذا كان هناك بعض التأخير في الخطط التنفيذية ان يتم تدارج هذا في فترة القادمة. واذا كان النواب عينهم على الحكومة وبيراقبوا الحكومة، فمن واجب الشعب ان هو يراقب النواب. انا حقيقي كنت في الميدان يوم الاربع واعتليت منصة الحرية والعدالة، وقلت للشباب الموجودين ان هذا البرلمان منوط به استكمال اهداف الثوره. واذا لم يستكمل
لك شتمتين في السكه،
لا الحمد لله. واذا لم يستكمل انا هقول لاجل الشتيم، واذا لم يستكمل اهداف الثوره فليسقط الشعب البرلمان كما اسقط النظام. يعني عشان تبقى المساله ليست مجرد مراقبه، لكن وحقيقه ده لا يحصل. الناس يا دكتور عاطف المره دي انتخبوا وفقا لعاطفتهم الاسلاميه، وانا البواب اللي قصاد البيت بتاعي قال لي انا بنتخب في عين شمس. رحت قلت لهم يا اولاد قولوا لي ادوني قايمه كده اسلاميه، قالوا لي قدامك يا الفانوس يا الميزان، اخترت الفانوس. الراجل اختار بعاطفته الاسلاميه، لكن المره اللي جايه مش هختار بعاطفته الاسلاميه، ده هم بيرصدوا وبيقيموا الاداء. وهناك رصد لما يحدث في البرلمان، لكن البعض للاسف يوظف هذا الرصد توظيفا سيئا. الكاميرات موجودة وبتصور كل كلمة وبتصور كل حركة للنواب. بعض الكاميرات صورت اتنين من اخواننا السلفيين نايمين في الباو الفرعوني او عندهم غفوة في الباو الفرعوني, صوروا على ان ديت في قاعة المجلس وابتدوا يحطوا على الفيسبوك زي ما حضرتك بتقول بعض النقاط. ليست هذه المراقبة, ليست هذه المراقبة الجادة, المراقبة الجادة ان نقيم الاداء. النقطة الاخيرة بما حدث بالامس والايام الماضية, نحن للاسف الشديد المشكلة ان الاختلاف في الرأي.
انا بعد اذنك بس عشان نبقى ندافع عن الصورة اللي انا شفتها.
أيوة.
اولا اليوم اللي تمت فيه الصورة ده كان يوم انتخاب الرئيس والوكيلين, وكان يوم طويل. وبعدين كانت فيه فترة طويلة كان بينادى على الاعضاء حسب المحافظة ويتم نزولهم عند المنصة مجموعة مجموعة تنتخب. وعلى سبيل المثال محافظة الأقصر أو أسوان اللي ذكرت في
ثلاث ساعات للقسم.
يعني لا ده بعد القسم. يعني للتصويت
أخرى للتصويت.
فكان يعني أقصد كان مفيش عمل إيجابي. يعني ده كويس إنه ينام, وهذا النائم لعله كان سهران تعبان بيعمل. لا يعني اقصد ده مش ما نامش في بيته مستريح. يعني خدت مده طويله بدليل ان كانت الصوره في مقاعد فاضيه. يعني طبعا. يعني كان والناس خرجت واللي
راح يصلوا راح يتغدوا راح
اتفضل كان.
يعني يجب الا يوظف في هذه المراقبه توظيفا سيئا. يعني يجب ان نكون موضوعيين في تقييمنا وان نقيم خطط تنفيذيه. النقطة الأخيرة هي قضية الاختلاف في الرأي. والشباب داخل الميدان أنا لا أخرجهم من الملة ولا أخونهم ولا أتهمهم بالتهم, لكن للأسف الشديد هم لم يتعودوا ولم يتربوا على الاختلاف في الرأي, وأن يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه وأن يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. أن يكون هناك إسفافا وشتيمة وضرب وهذا, أنا أظن أن هذا يسيء للثورة بدرجة كبيرة. المشكلة أننا لم نتعلم أدب الحوار, والحقيقة المشكلة دي مش في الشباب بس, المشكلة عندنا في البيت, عندنا في المدرسة, عندنا في الجامعة. في الجامعة الطلبة بعد ثورة 25 يناير أساءوا للكثير من أساتذتهم, والأساتذة زعلوا. الشباب دول ما يعرفوش يعني ايه ديمقراطية وما بقى الله. طب المشكلة في كنتوا أساتذة, لأن كنتم لم تعلموا هؤلاء الشباب أدب الحوار حتى ننظر إلى الصورة من وجهتين نظر وليس من وجهة نظر واحد.
جزاك الله خيرا. لكن أنت قلت إخواننا الصور اللي في الميدان, ماشي في صور في الميدان وإخوانكو وإخواني وإخواننا ماشي, لكن مش يعني الثورة مش مصطلح جغرافي. يعني لا يعطى لمن تواجد في الميدان صفة الثورة. السائر صاحب فكرة, صاحب إرادة, بيطالب, عنده استعداد يضحي, عنده آلية وعنده أسلوب. إذا خلف واحدة من دول ما يبقاش سائر وما يبقاش ثوار, ولا ده اللي بيقول عليه الدكتور محمد, وما يبقاش شهيد لما يموت, لأنه ممكن يبقى حاجة تاني.
أيام الثلاثة الماضية كانت لها خصوصية يا دكتور عاطف. إخواننا الإسلاميين وخاصة من الإخوان المسلمين والحرية والعدالة أمنوا الميدان بشكل جيد جدا, ومخارج ومداخل الميدان تخوفا من الإشاعات التي كانت قبل 25 يناير أن هناك من يريد إحراق دي واحد بس من هناك من يريد إحراق قعدوا ثلاث أو أربع أيام على مداخل الميدان بيشوفوا البطايق, لم يسمحوا للفلول, لم يسمحوا للبلطجية, لم يسمحوا لأي من هؤلاء الدخول الميدان. وإحنا كان عندنا هذا الحث من قبلها, قلنا أن المليونيات عندما توجد المليونيات تختفي الفلول ويختفي أعداء الثورة ويختفي البلطجية. هذا ما كان في الأيام الماضية, لكن الشباب للأسف الذي لم يتعلم أدب الحوار هو الذي أساء لهذه الأيام.
هو ده مش بس أنا مش يعني صفة الحوار طبعا. مش ده مش حوار, ده دي قله ادب صريحه. يعني لا تصنف, يعني اقصد لا دي ثوره ودي قله ادب صريحه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا ابو عبد الله, ازي حضرتك؟ تفضل.
أسعد الله مساك بالعمر.
الله يكرمك.
أما الاقتراح حق سويرس نقترح أن يأتي على القناة ومعه البرادعي.
تمام.
الاثنين في مجلس واحد. لأننا نريد أن نستفيد من سويرس بدل ما يضيع 7 مليار في أحد الدول العربية ويخسر ويخرج من المولد بلا حمص يأتي بها إلى مصر لكي يقوم هذا الاقتصاد في مصر. أولى له وسوف يعود عليه بخير كثير. أما عندي 3 أسئلة. السؤال الأول لفضيلة الدكتور الشيخ مجدي. ذكرت أن الري الطاغية من أكبر المفسدين في الأرض. نريد أن تطالب يا فضيلة الدكتور بأن يأتي وأعوانه في ميدان التحرير ويقتص منه القصاص الشرعي لكي تنتهي هذه المشكلة ويعود مصرا في أمان. والله الذي لا إله غيره لو اقتص من هذا الرجل لهدأت مصر عن بكرة أبيه. السؤال الثاني لفضيلة الشيخ أنور أن يوضح آيات الحجاب التي أنزلها الله عز وجل في كتابه المبين الذي لا يحتمل تأويلا ولا تفسيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونقول لهذه صاحبة العقيدة التي ذكرت عقيدة فاسدة, هي صاحبة عقيدة صحيح وإنما صاحبة عقيدة فاسدة, نرجو من الدكتور أنور حفظه الله أن يبين لنا هذه العقيدة. السؤال الثالث لفضيلة الشيخ الفقي جزاه الله خيرا أن يناشد بدل ما يناشد هذا القضاة وهم يأخذون رواتبهم أن يناشد الأزهر الذي أفسد الأديان وأفسد الشريعة وأفسد كل شيء أن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن هذه العقيدة النصرانية الفاطمية التي الآن يدعون إليها الشعب الليبرالي والشعب العلماني لكي ينسلخ من معلومات الأزهر. نريد منه أن يشاهد هذا وجزاكم الله خيرا.
شكرا. جزاك الله خيرا. مع التحفظ على اللي قيل على عن الأزهر برضو احنا أنا بزعل إنه دي تبقى لغة يخاطب أو يوصف بها الأزهر الشريف. أنا ضدها, ولو في ملاحظات تقال لأن احنا بنتكلم عن مؤسسة دينية عريقة تمثل أهل السنة, ما هيش نصرانية ولا أقول فاطمية ولا. طيب في اتصالات تانية يا شباب. طيب الدكتور محمد أبو زيد الفقي معنا خبر بيقول عن الليبراليين. وإن كان الخبر يعني أو ده كان نوع من التحليل ما لقيتلوش على أرض الواقع تطبيق. قالوا إن هم سنعمل على تلاشي أخطاء المرحلة السابقة, وبعضهم بيطالب بالسير على خطى الإخوان في التنظيم والانتشار الشعبي بالشارع. دول الليبراليين حسب العنوان ما بيقول, والموضوع ما بيقول إنه الليبراليين اكتشفوا إن هم لا لهم شعبية لا في الشارع ولا في الانتخابات, وإن هم مجرد أبواق إعلامية سواء في الصحف أو الوسائل التلفزيونات لا أكثر, وإن هو يعني نبت بلا جذور وأي رياح بتقذف به يعني لأنه ملوش ثبات وملوش أسس. بيقول إن هم هيغيروا نفسهم وهيعملوا تنظيمات ويعملوا أرضية وشعبية, وإن كانوا ما زالوا بيتعاملوا مع الشعب المصري على إنه يعني شعب لا يفهم ولا يحترم, وإنه لما نرصد الأفكار اللي بتقال في وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية على ألسنتهم مش عاجبه قرابة 80% من اللي اختاروا, يعني حوالي 23 مليون من اللي انتخبوا تقريبا أو أكثر مش عاجبينه, وانه دول اغبياء وجهلة واميين وما بيفهموش وبتحركهم العواطف. ايضا المصالح اللي بيحتاجها الإنسان لما بيتكلموش عنها وزيتكلموا عنها بيتكلموا لغة مش لغة المهموم بهم المواطن. لما بيكون في رؤية للإصلاح زي ما احنا بنطرح الآن تجده هو بيكشف نفسه ويبان في صورة المعرقل للمسيرة والباحث عن مصالح خاصة. أيضا فكرة أن ارتباطه بالخارج وترويجه للفكرة الغربية أو الشرقية أحيانا
والحصول على أموال.
هل أنت شايف أنه ممكن دول يتصلحهم ولا ربنا يعني يأبى إلا أنه هم يفضلوا وحشين عشان الناس تكتشفهم وربنا بيخدمنا بذلك عشان ما يبقاش لهم تواجد مع الوقت ينحسروا؟
شوف حضرتك في هو لا شك أن في نفاق كثير في المجتمع، لكن في مجموعة مرضوا على النفاق يعني صيغوا على النفاق. في الأيام اللي جاية اللي بيحصل الأيام دي بيسموها حركة مذبوح، يعني في الأيام اللي جاية هم الليبراليين هيقربوا من التيار الإسلامي يعني في الايام اللي جايه دي. طبعا هيكون نفاقا في البدايه يعني، لكن ممكن لو ذاقوا شيء من حلاوه الايمان ممكن ربنا يهديهم، لان هم يعني بيعملوا الف سد وسد امام الايمان الحقيقي الدافي انه يدخل قلوبهم. لكن لو سمحوا لتيار خفيف كده انه يدخل ربما ينصهروا في بوتقة الإيمان، وهذا ما نتمناه. لكن عشان هم يعملوا زي الإخوان والسلفيين الدكتور عاطف وينجحوا ده صعب شوي لسببين. الجماعة الإخوان والسلفيين بقدموا خدمات. الإخوان طبعا من 70-80 سنة، السلفيين جم في الفترة الأخيرة ونشطوا. الخدمة دي انت بتقدمها لمين؟ بتقدمها لواحد قاعد على شوال، وشعبنا شعب غلبان والله ومحترم، لان في ناس مظلومة قاعد على شوال وبيت ضعيف وفكوه صغير والدنيا ظلمة، فمين اللي يروح له؟ مين من الليبراليين اللي هيقدر يدخل المكان ده ويقعد جنب الراجل ده ويطبطب عليه ويديله غطا او يديله اكل او يديله فلوس؟ هذه واحدة، ده صعب جدا.
طب يعني انا يعني فهمها بطريقة تانية هي نفسها النقطة حاجة. انه الاسلامي عنده ربنا سبحانه وتعالى بيعمل له وعاوز يرضيه.
ايوه
الليبرالي عنده مين؟ يعني اقصد ما هو في غايه وفي هدف.
لا هو عنده السياسه وعاوز يكسب
وعاوز يكسب. ما هو بس اقصد ده انت مجرب لما تكون بتعمل عمل لله، فانت الدافعيه والرغبه والاراده
والصدقيه. هو الستات دول والرجاله دول المتمشيين اللي بيقبضوا بالدولار كويس ما عندوش استعداد يشيل كفن او يشيل مريض او يروح مستشفى. الاسلاميين بيعملوا كده، خدت بالك؟ بتبقى شايل واحد وهو برجع بيغطسك من فوق لتحت وانت راضي ومبسوط بتقول ابتغاء وجه الله. هو التاني ما عندوش استعداد. هذه النقطة. النقطة التانية ان العقيدة احترام مشاعر الناس مهم جدا في تأليف قلوب الناس، خدت بال حضرتك؟ يعني في معضلة ذكرها نجيب محفوظ في السكرية اللي هي اخر جزء في الثلاثية. كان رضوان واحمد خوات، رضوان من الاخوان المسلمين واحمد شيوعي يساري، ودخلوا الاثنين السجن المعتقد. فبعد فترة احمد بعت لخاله كمال اللي هو الملحد قال له يا خال السجن كله ماشي مع رضوان وتحت امره وعشان بيخدمهم وبيصلي بيهم ويقول لهم احاديث، وانا ما حدش بيفكر عني رغم ان انا عاوز احررهم. العالم دي مش فاهمه وانا عايز افهمهم ان ما فيش دين اصلا. فالراجل رد عليه رغم الشيوعي وملحد قال له يا ابن اختي حينما تدافع عن جماعه من الناس لابد ان تحترم مشاعرهم كويس. فهو الليبرالي اللي هيخدم الناس ممكن يقدم شويه خدمات، لكن هو ما بيحترمش مشاعر الناس اللي هي المشاعر القوية اللي هي العقيدة. طب الناس هتمشي وراي ازاي؟ فاضل عندي الحقيقة قصة الحاجة مسعودة. الحاجة مسعودة كانت بتاخد من عندنا من الجمعية الخيرية مبلغ، وبعدين هي مريضة بالسرطان، وللأسف الشديد السرطان في الشرج فبتنزل دم كتير قوي وبتنتظر الموت. فواحد جه قال للست دي بيجي لها فلوس من أماكن كثيرة من الجمعية الشرعية والسلفيين ومش عارف. فروحت أشوفها لقيت الست قاعدة على بصاصة قصب اللي هي معصورة دي فرشاها وعاملة دم كلها ومتغطية بترك خيمة مديه لها واحد بتاع فراش مخروب وبتعاني المرض. فقالت لي قعدت اتكلم معاها واقول لها الدولة هتعدل والمسلمين مسكم والحكاية. قالت لي يا ابني انا بس كل اللي عاوزاه كفن، مش عاوزة حد يلف على الكفن ساعة ما اموت، والناس بتجيب لي عيش وطعمية وبتاع، والخمسين جنيه اللي بتاعتهم هم ايه بمشوا الحال. وانا طالع قالت لي ما تنساش تبعت لي بطانية لان احتمال عمري يطول شوي. القصة دي انا بقولها ليه؟ عشان اقول لاخويا وحبيبي الدكتور مجدي خرخر ان يطرح اقتراح في مجلس الشعب ان الاعضاء يتنازلوا عن 50% من الفلوس بتاعت مجلس الشعب تروح لمرضى الفشل الكلوي والكبدي والسرطان. اللي هو علاج الدولة على نفق الدولة، يعني يرجع لميزانية الدولة علاج على نفق الدولة يا دكتور. الحاجة الثانية يبقى في مشروع بتنزيل مرتبات القضاء والعسكريين 30%، لان احنا عندنا ناس يا دكتور عاطف في بني سويف 90% من الستات بياخدوا حاجتهم بالليل في الجبل، يعني بيبقى عندها مغص الصبح عايزة تدخل الحمام ما تعرفش تشيل المغص ده لغاية بعد المغرب بعد العشاء عشان تروح الخلاء وتقضي حاجتها، عشان حمام مش هيكلف 200-300 جنيه والناس مش لاقية. انا رحت في الصعيد كان عندي 16,000 بيت فيهم 2 حمام، واحد عند العبدة واحد في المدرسة، كنت ببني معاي هناك وكنت اشوف الناس وما طالعين شايلين التشوط اللي فيها البراز وشايلينه وماشيين رايحين يفضوه في النيل اللي احنا بنشرب منه هنا، واخد بال حضرتك. قعدت مع هيئة كير الامريكية قلت لو يهود حتى اخد منه، وفلوس من شغلنا وفرنا 20,000 ولمينا من الناس الاغنياء في المنطقة 60-70-80,000 عملنا لهم الايه الحمام ده، وبعدين طلبنا من محافظ قنا يدخلهم بتاع ميزانية رفع المنسوب كان عادل لبيب ودخلهم، والحمد لله عندهم صرف ايه صرف صحي. فالدولة تعبانة خالص، شعب القاهرة والجيزة ده ملوش علاقة بال. فاضل حاجة بس يا دكتور، بمناسبة الكلام عن الشهداء والمكافحين، انا ارى ان الناس اللي وقفوا ضد عبد الناصر وقالوا له ما تكفرش البلد وتخليها شيوعية ودخلوا السجون واتقتلوا لهم اسر ولهم اولاد ولهم حاجات، وبعد كده اللي وقفوا ضد الرئيس السادات عشان ما يعني ما يدمكش البلد في اليهود وفي الغرب، وبعدين اتبهدلوا برضه ودخلوا السجون، منهم ناس اغنية ومبسوطة الله يبارك لهم، لكن منهم ناس فقيرة. واللي وقفوا ضد الرئيس مبارك واتجلدوا، خلي بالك من حاجة بقى، شهيد ميدان التحرير اسأل الله انه يكون شهيد وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، بس هو شهيد في المطلق، يعني انا كشيخ ما اقدرش افتيله بشهادة كويس
ولا بعدمها
ولا بعدم طيب. يعني خلاص هو شهيد في المطلق، لكن شهيد عصر مبارك قبل الثورة ده عارف انه لو قال هيتقتل، خدت بال حضرتك، يعني ده لتكون كلمة الله العليا ومتحققة فيه. فانا بطالب اخواننا المشاهدين، انا بعمل جمعية دلوقت للثوار ما قبل 25 يناير.
طب احنا معك فعلا ان احنا ندينا بالموضوع
بإذن الله بإذن الله. لا بطالب حد من منطقة القاهرة او الجيزة يوجد لنا مكان، يا اما بالايجار يا اما تبرع لمدة 5 سنين او ايجار لمدة 5 سنين. واحنا خلاص اتكلمت مع الدكتور انور وبنجهز الورق وبنجهز الاسماء، عاوزين في خلال اسبوعين يبقى عندنا الجمعية دي، وفي اللائحة بتاعتها مطالبة الدولة بحقوق هؤلاء الناس، يعني مش احنا نعمل لهم خير، لا زي ما غيرهم خد 1600 جنيه معاش و 30,000 جنيه مكافأة. طيب ما خلاص كل الناس اللي طلعت، لان في ناس طالعه من السجون
احنا معاك
متبهدله بهدله جامده جدا،
صوتنا لصوتك ونشاركك ونروج لك، واللي عنده فرصه
يا ريت بقى دكتور في حاجه بقى، اللي عنده يعني اللي هو من دول يبعت رساله على قناه محافظ بالاسم والرقم القومي والمكان، يبعث رسالة.
شو معنى الرقم القومي؟
رقم هو القومي.
ما هو ديكت بس الأول تليفونه وانت تتواصل ما وخذ منه اللي انت عايزه.
يعني يدلنا اسمه حتى يقول انا وقع علي ضرر.
ده يقصد المتضررين
الاعضاء.
ايوه المتضررين. لا المتضررين عشان
فاهم هم دول يبقوا الاعضاء
يعني. عشان هبتدي اعمل عليهم تحريات
كله. أيوة. يعني مش لازم يدخلوا
في الاعضاء. طيب
معنا اتصال.
معنا اتصال. معنا اتصال. معنا عضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا مهندس عاصم.
مرحبا يا دكتور. مرحبا بضيوفك الكرام.
مهندس عاصم عبد المجيد المتحدث الرسمي للجماعه الاسلاميه. مرحبا بحضرتك.
محترم.
اهلا اهلا يا فندم.
ايه عندك اخبار عن متفجرات ولا اي حاجه؟
لا لا.
انا عندك فائض.
انا كنت هتكلم بس عشان الموضوع اللي كنت بتكلمه فيه حضرتك لما بتقول طب هم ممكن الليبراليين ينزلوا يختلطوا بالناس ويعملوا شعبية وبعدين الناس يعني تختارهم وتحبهم زي ما يحبوا الإسلاميين. فكنت أذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وأن الله إذا أبغض عبدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، فيرجع جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغض أو السخط في الأرض. فلا تنزعج، هؤلاء يبغضهم الله وقد وضع له البغض في الأرض وقد فضحوا أنفسهم. أنا أعجبني جدا اللي عملوه امبارح مع الإخوان المسلمين لما رفعوا الأحذية وترفضوا بالشتائم البذيئة، فقد فضحوا أنفسهم وفضحوا أخلاقياتهم، فهذه أخلاقهم وهذه أخلاقنا. ولكن أعجبني كلام ضيوفنا الكرام عن الجمعية اللي هتتشكل، وأنا أضم صوتي لصوتكم ويعني أناشد أشرياء المسلمين إن كانت الجمعية تبحث عن مقر واحد فأرجو أن يتبرع لها أشرياء المسلمين بعشر مقرات في القاهرة وفي غيرها من المحافظات، وربنا يتقبل وجزاكم الله خير.
شكرا مهندس عاصم. ضمن عضو مؤسس.
ربنا يبارك فيك. محترم
كويس. نعم هتخش في الجمعيه؟
لا لا عاوز اقول حاجه.
انتوا بتعملوا جمعيات ملاه بتاعتكم طبعا.
لا عشان
ما يعملوها يعملوها
هم عاملينها اصلا.
طب ما خدوناش ليه؟
انا عاوز اقول لحضرتك حاجه.
هم يساعدونا بس.
عاوز اقول ان اختزال الاسلاميين في المساعده بالبطانيه والاكل والشرب ده اختزال لحقيقه هي أكبر من ذلك، لأن المجتمع مثقفيه وأساسة الجامعة. يعني لا مؤاخذة يعني نقابة الصيادلة دي نقابة معروفة أن أكثر أعضائها غير مسلمين. لو غير مسلمين
أكثر مش محتاجين بطارية ولا
لو غير مسلمين لما انتخبوا الإسلاميين ليه؟ هيقولوا عليهم دول مش مثقفين؟ جهلة؟ مش متعلمين؟ عاوزين أصلية؟ نقابة المهندسين انتخبوا الإسلاميين ليه؟
عاوزين انا نفس الفكره انه وجدوا في الاخوان اللي انتخبوهم اهتمام بالاخر
ورعايه
مصالحهم
صدق مش منتبهين
يعني هي فكره توفير الخدمه.
لا يعني وجدوا فيهم
النقابات
لا وجدوا فيهم ادميين صادقين، لكن اذا الفريق الاخر تنتفي عنه هذه الصفات.
تمام.
ولو كانوا بهذه الصفات كانوا اختاروهم. يعني فريق كبير جدا من المهندسين ومن الصيادله. ما بقول لحضرتك الصيادله دي يعني دي بالاخص مهنه اقل ما فيها 40% غير مسلم.
ده بيقول اكتر.
بقول لك اقل. ليه اختاروا الاسلاميين؟ لان حينما نظر الى واقع الحياه وجدوا رجال، مش وجدوا افاقين كذابين شافطين لاموال النقابات مميزين لانفسهم. فانا ارجو ان الاخ المستمع يعي أن الإسلاميين مكانتهم لأشياء كثيرة جدا، لأنهم يتكلمون بالفطرة التي يعيش فيها المجتمع، وهؤلاء يتكلمون بمعزل عن المجتمع،
وبعقول ليست من أبناء مصر الواقعية.
طيب شكرا دكتور عبد الخالق، لأنه طبعا الدور لسه.
لا لا بس أنا طيب. بس
هنشوف فيديو ثم نعود للدكتور أنور.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
المهندس نجيب أنسي ساويرس أحد أكبر رجال الأعمال المصريين وواحد من أغنى أغنياء العالم، رئيس أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا، حصل على دبلومة الهندسة الميكانيكية وماجستير في علوم الإدارة التقنية من المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا. قدرت مجلة فوربس سنة 2010 ثروته ب 2.5 مليار دولار. بدأ حياته العملية في مصر بعد عودته من رحلة الدراسة عام 1987 بإنشاء قطاع في شركة والده أوراسكوم باسم قطاع التكنولوجيا، وفي عام 1997 كانت انطلاقته في عالم الهاتف المحمول بتحالفه مع شركتي موتورولا وفرانس تيليكوم بإنشاء شركة موبيلي للاتصالات التي استحوذت على 70% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في مصر والمعروفة باسم موبينيل. يشغل المهندس نجيب ساويرس العديد من المناصب، منها عضوية مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، وعضو مجلس أمناء مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي، ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لمناهضة التمييز. بعد النجاح اللي حققه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرر خوض مجالات أخرى منها مجال الإعلام بالمساهمة في جريدة المصري اليوم وإنشاء قناتين تلفزيونيتين جديدتين. صرح أنه يسعى من خلالهما إلى مواجهة الجرعة العالية من البرامج الدينية في القنوات الأخرى. ومؤخرا انضم المهندس نجيب ساويرس إلى عالم السياسة بتأسيس حزب المصريين الأحرار الذي يقول أنه أسسه لأنه شعر أن الثورة من الممكن أن تختطف، وأعلن تبني الحزب حقوق البدو ومطالبهم. وأكد ساويرس على أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الحزب أو في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ليقطع الطريق على محاولات التشكيك في وجود مصلحة له من وراء الدعوة لتأسيس الحزب. وتعليقا على أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة، وفي مشهد لافت قبل المهندس نجيب ساويرس يد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ليعلن تفويضه الإمام الأكبر لحماية البلاد من الفتنة الطائفية، كما أعطاه توكيلا عاما عن الأقباط للحديث عنهم وعن المجتمع الواحد. وطالب ساويرس بإعلان قانون يمنع التجمهر أمام دور العبادة، كما طالب برفع يد الكنيسة والمسجد عن حل قضايا التنصير وأن تترك إلى القضاء والقنوات الشرعية. أما فيما يتعلق بالتعامل مع الرئيس السابق، فقد أوضح أنه بشكل شخصي يفضل العفو عنه، معتبرا أن ما حدث له أكثر من الكافي، وطالب الشعب المصري أن يتعامل معه بالرحمة والتسامح، وذلك بعد أن يعترف بأخطائه ويتنازل عن كافة ثروته، واقترح إجراء استفتاء على هذا القرار. يؤكد المهندس نجيب ساويرس أن مطلبه الوحيد هو العيش مع أسرته في مصر بأمان بدون مشاحنات طائفية وحرق للكنائس، وأن يتعامل كمواطن كامل الحقوق، وهو المطلب أو الحلم الذي يتفق معه فيه ملايين المصريين. سمح سمير القرآن.
هل توافق على استضافة المهندس نجيب ساويرس في قناة الحافظ؟ شارك برأيك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مسابقة أفضل تعليق، شارك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. الجوائز مقدمة من شركة موبايل بلاس.
حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن. سؤالنا في هذا اللقاء، هل توافقون على استضافة المهندس نجيب ساويرس في قناة الحافظ أم لا؟ أيضا الصورة اللي مطلوب تعليق عليها أكيد هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة. بعد إذنك دكتور أنور هناخد بعض الرسائل على ما يورونا الصورة. أوافق على استضافته بشرط التبرع لقناة الحافظ ب50 مليون جنيه، دليل حسن نية منه تكفيرا عن إساءته للإسلام. ده حدث رمضان، يعني المصريين دمهم خفيف. السؤال شرعا نقبل او لا نقبل ال50 مليون جنيه؟ والله انا شخصيا افكر لو هو يعني قدم تبرع 50 مليون جنيه او اقل نستفتي علمائنا ونشوف نقبلها او لا نقبلها، لكن اذا يعني حسن النية ده نشكره على كل حال. حد بيعلق على الصورة بيقول صحيح اللي اختشوا ماتوا، ده طارق عبد العزيز من بلبيس منشية سعدون. حد بيقول ما هي الفائدة من لقاء ساويرس؟ انا قلت في البداية انه احنا عاوزين التحاور والتواصل، ده امر يعني شرعي، واحنا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيتفاوض مع الصحابة وغيرهم، حتى لما يكون في اعداء حتى في حالة حرب بيبقى في احيانا تفاهم او اجتماع او لقاء، او واحنا في الاخر في وطن واحد وعايشين مع بعض وفي مصالح مشتركة، وممكن يبقى حتى نتبين، يعني الهدف من اللقاء ان احنا نتبين، لانه ما بنسمع عن احد غير ما بنسمعه هو، واحنا لو عندنا اسئلة او استفسارات نسألها ونسمع اجابتها بشكل مباشر. محمد حسن مندوه بيقول لا ما تستضيفهوش، اشرف لا ولن نقبل اعتذاره. نجاح نرجو تخصيص حلقة، ده عاوز حد من انصار المهندسة نجاح، دي تبع بتشجع الدكتور ابو زيد الفقي.
هذا ست عظيمة او في الفيوم.
تعليق على الصورة، حد بيقول تاني اللي اختشوا ماتوا، واوافق على ابتسامة مفتعلة من شدة التوتر. محمد ابو النبايل نوافق على الاستضافة. تعليق على الصورة احمد محمدي، اضحك الصورة تطلع حلوة والشاطر اللي يضحك في الاخر، ده احمد محمدي بقى التعليق. حد سعيد جمعة من البحيرة بيقول لك العدل حلو مع السجن. محمود سلمان بتضحك على نقط شتمة يعني. عادل بحيري اضحك حد هياخد منها حاجة. حمادة خرمان لا اوافق على ان الحوار معه لن يجدي. طب ما تخلينا نقدم ونقول يعني لعله يجدي عزة، لان هو حتى مجرد قبول الاستضافة يبقى هو عنده استعداد يتحاور، لانه جاي ليه؟ ما هو جاي يحاور او يتحاور. عزة فتح من كفر الشيخ بيقول ده اللي بكى الشعب وبيضحك عليه الان. منى حمدان مليون لا اوافق. احمد حسن بيقول ان هو كارته اتحرق فلماذا تلمعونه؟ احنا مش بنلمع، احنا عاوزين هو راجل رمز لطائفة عاوزين نتواصل معه. تعليق على الصورة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. شريف شوقي من المنوفية، من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. محاسب محمد مرسي من البحيرة لا اوافق على استضافته. محمد العمري عدم للاستضافة. اكرم مسعود يتم الان مراجعة كل مادة دراسية مقررة لتطويرها وفق اهداف ومعايير. مع شربين دقهلية، مع شربين دقهلية يتم تحكيمها من خلال بيوت خبرة، نقلا عن جريدة المساء اليوم، فليتدخل مجلس الشعب لجنة التعليم قبل التعديل. الرسالة في اجزاء مقدمة ومؤخرة. اكرم مسعود عاوزين نشوف الخبر، مش عارف مين اللي بيراجع، لكن نتابع الخبر، لانه موضوع المناهج الدراسية وتطويرها وتحسينها قضية مهمة، ودي في رقبة مجلس الشعب، احد اهم الامور التي يجب ان تدرج وتناقش وتفرض فرضا على وزارة التعليم والتعليم العالي. حد بيعلق سلامتك من الدوخة. احمد ابراهيم ابو رجب يا برودك يا عدلي اتل الشهادة قول الشهادة يعني وهيموت وهتموت. الرسالة برضو بتبقى احيانا متلخبطة معلش. محمود سلمان بتضحك على خيبتك على انا ما قلتهاش المرة اللي فاتت بس وبعتها تاني. احمد محمد الشاطر اللي يضحك في الاخر. سعيد جمعة مكررة السؤال هل توافقون؟ لا وافق مطلقا على الاستضافة. اوافق بشرط الجرأة في الحوار وعدم المواربة في الحق. اشرف زين لا يوافق. حد بيشكر في استضافة الشيخ خالد بامبارح جزاه الله خيرا ويوافق على استضافة ساويرس. لا نوافق عشان انت طيب اللي هو انا يعني وهو هيضحك عليا. ده دكتورة ايمان انديل. لا ان شاء الله نتشطر يعني ما
معك يا دكتور.
حاضر يعني انت بتقر ان انا يعني درويش. انا درويش.
لا انت ما عندكش لغته هو احنا نعرف لغته. انت راجل مهذب.
طيب
نجيب له ابو اسلام.
احنا عايزين حد مهذب. ما احنا
ما انا مهذب برضو بس اللغة.
عبد الرحيم عبد الحكيم سهاج برديس بيقول لا. مصطفى عبد العال يهنئون دكتور هالي مطاي يهنئون الدكتور سعد الكتتني. ده مصطفى عبد العال هاني عطوان بيقول جزء من الرسالة مش عندي لكن عدم التهكم على رموزنا الدينية بارك الله فيك. احنا طبعا ما نقدرش نتهكم. لو في تهكم قلنا عليه واحنا نعتذر عنه. واحنا عاوزين يا جماعة برنامجنا وقناتنا تحترم العلماء وبتحترم الرموز وبتحترم الكائنات وبتحترم الافراد بتحترم اي انسان. وسامحونا لو بعض ضيوفنا في لقاء نداء او في اي برامج تانية بيبقى فيها تجاوز لكن احنا براء من هذا الامر ودي مش سياستنا. واحنا بنتحايل وبنبوس على رؤوس ضيوفنا في القناة انه راعوا هذا الامر فينا. احنا عاوزين نبقى هاديين ومسامحين وننتقي الالفاظ والكلمات حتى مع اللي مختلفين معاهم مهما كانت الرفق والحسنة ولغة القرآن ولغة السنة تبقى هتنفع ان شاء الله وتبقى افضل. كريمة حمدي من اسكندرية نعم اوافق. ابراهيم محمود من اسكندرية لا اوافق. عمر الجمال من سوهاج البليانة لا اوافق. جمال ندى الكوم الاحمر لا اوافق. عبد اللطيف سوهاج لا اوافق. شريف شوقي من المنوفية بيقول لا يوافق. ابراهيم محمد صفر شبرا مصر مش موافق. الشيخ ناصر الاماش لا يوافق. احمد الموحد مش موافق. ابو سليم لا يوافق. زياد علي نعم اوافق لاقامة الحج عليه. جلال عارف نعم اوافق. حمدي عطالله من الوراء اوافق وبيهن الشيخ حازم ابو اسماعيل او بيؤيده. ام السعيد بيا لا اوافق بشرط حضور نبيه الوحش معاكم. حلمي قدر قليوبية لا يوافق. محمد مهندس مناف من السويس يوافق. ابو امين لا يوافق. عمرو سلامة نعم اوافق. عادل الطيب لا اوافق. انور محمد ابو حسين طنطا لا يوافق. عبد الناصر عيسى السويسي اوافق. طارق عبد العزيز اوافق. حميدة نستضيفه بشرط وجود شعبان وبدر. علي اخميم نعم اوافق. سمير عبد الغفار اوافق. عبد الله سالم مكاوي ابو زعبل نعم يوافق. حمدي نعم يوافق.
كم كده وكم كده.
هو مين المحبوس العدل واللي وراه ده؟ حسين الرفعي بحيرة. كريمة حمدي من اسكندرية طباخ السم بيدوق. ودكتورة هدى ابو علاء من اسكندرية قالوا الفرعان ايه اللي فرعانك على الخلايا قال ما لقيتش حد يردني. سيد الاجهوري والله فرحتلك وعقبال البدلة الحمراء. هشام امين هشام محمد اللي اختشوا مات. وهشام ماهر والله كنت حاسس ان انا بريء. هاني عطوان بتضحك على ايه عادلي؟ بتهزر مع حبايبك ولا مبسوط شويتين؟ محمود من سوهاج لا يجوز ده بيتكلم على اللي مش موافق. وليد وصفي من الصعيدي بتضحك ده اسر ديل يزعر. هشام ماهر الغسيل كسر ايديا. عبد المنعم من عناد اضحك علشان البدله ما تطلعش حمرة. الحاج حميده انا الذي في بالك انا اللي في بالك لكن سبحان من له الدوام. محمود عنتر من اسيوط لو البدله كانت بلون كبالشرطه العسكريه يعني حمراء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور وتحياتي لحضرتك والضيوف حضرتك.
مرحبا استاذ ابراهيم.
حضرتك الاول بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك على استضافه المهندس ساويرس انا بس يعني انا حضرتك حطيت له كده في المقدمه او عملت له عرض دلوقتي. ساويرس نفسك الاول هو قبل حضرتك ما يشتري موبينيل وهو اخذ موبينيل بالامر المباشر بظروف غامضه ما كانش في عنده فلوس في مصر. النهارده هو بيقول انه نفسه يعيش في مصر امن. هو معاه 2 مليار حضرتك قدرت ثروته حوالي 2 مليار وشويه دي اخذها من شعب مصر من مصر يعني. ثاني حاجه ساويرس بياخد طاقه دعم طاقه من مصر من طاقه مصر المصانع بتاعته الخمس مصانع في مصر اللي عاملهم ما يقرب ما يزيد عن 10 مليون دولار يوميا. يعني ادي ساويرس اللي هو بيقول انا عايز حقي. ساويرس النهارده اللي بيقول انا عايز حقي دي معناها ان هو بيكرس للفتنه الطائفيه في مصر. دي عنوان ساويرس. لو حضرتك عايز تستدعي ساويرس او الليبراليين اللي حضرتك بتجيبهم برجو من حضرتك عشان انت حضرتك يعني اعلامي محايد محترم تجيب له واحد يحاوره او اثنين امثال الدكتور شعبان او الاستاذ نادير الوحش او الاستاذ رميح عشان هو حضرتك بتبقى عندك حياديه في الحوار معاه فهو بيظهروا كانهم يعني كانهم ناس يعني بيحبوا البلد هم عندهم عكس كده يعني. اللي حضرتك بتتكلم عليه بالنسبه لموضوع المجموعات المتامره ده في التحرير اللي بيسموا نفسهم ثوار دول مجموعات سبب بالمستندات ان هم حضرتك دول ناس قبضة مش عايزه مصر تستقر. الناس دول بيلفوا اسكندريه عندنا بقالهم اسبوعين ما سابوش ميدان ولا شارع في اسكندريه الا ما لفوه علشان يثيروا الشعب ما سابوش ميادين في مصر ما سابوش المحافظات. بالعكس لو وصلوا للبلاد بره قعدوا يعرضوا فيديوهات ويعرضوا حاجات عشان يثيروا الشعب على الجيش. هم هدفهم ان الجيش المصري يسقط عشان مصر كلها تسقط. فارجو ان الناس حضرتك تنتبه لهؤلاء المجموعات. وبرجو من الاخوان اللي دايما يعني كانوا بيعتبروهم دول ثوار او بيعتبروا ان هم دول عندهم حس نوايا الاخوان عارفين عنهم كل حاجه وان دول ناس افضل على 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 الفصل. وحضرتك امثال الحركات دي معصوره 6 ابريل وكفايه والمثقفين وامثالهم يعني.
شكرا استاذ ابراهيم جزاك الله خيرا. في اتصالات ثانيه يا شباب. طيب احنا بس دكتور انور كان في اسير موضوع انا مختلف مع الدكتور محمد ابو زيد يعني مش كالعاده يعني.
نعم.
انه قال انا اطالب النواب ان هم يتنازلوا عن نصف مكافئتهم ومرة قبل كده في الاسبوع اللي فات اتصل بينا وقال يتنازلوا عن كامل مكافئتهم وقال الامر ده ايضا بالنسبة للقضاء وبالنسبة للجيش. الامر محتاج مراجعة لانه يعني قد يكون النواب ما اذا ما كان عندهم ضمير ومش بيهلبوا ولا بيعملوا شايلني وشايلك جوه المجلس ربما تطلع مكافئاتهم مش كبيره بالدرجه اللي يعني. ايضا هم محتاجين يصرفوا لانه يعني هو بيتحرك وبيجري وبيخدم ومحتاج اي اي عضو الان محتاج يعين معاه مجموعه من الشباب ويأجر له مكتبين ثلاثه. فإذا كان ربما اللي منتمي لحزب النور أو حزب الإحرار ده لربما يعني يلاقي حد يوفر له ده. فإحنا مش عاوزينه يبقى سامحني مش لاقي ياكل هو ولا أولاده وخاصة يبقى عليه واجب اجتماعي بيأدي واجبات وبيجامل ناس وناس بتروح له تسأله متعشمة ولازم يدبر
هو بس اللي حصل.
بس اكمل
يا دكتور
اكمل.
لا انا بقول
بس انا هكمل اصل انا مش دي الفكره. ده ده
بطرح فكرتي بس
ما هرجع لك.
كل الناس دول في براءه يعني. اللي وطني كان 55,000 كل شهر. هل اللائحه اللي موجوده داخل المجلس 11,000؟ هل المجلس الجديد هيمشي على 11,000؟
انت قصدك ما يزودش؟
لا يعني قصدي 11,000 يديله 5.5. مصر المصري مصري يعني.
11,000 مش كتير.
الست اللي غلبانه اللي عندها سرطان ونزيف دم ودي ما هي مصريه. بس واحده واحده بس اكمل سؤالي لانه معلش. دكتور انور انا رايي احنا مش عاوزين منه كده. احنا عاوزين مجلس الشعب ياخد ويبقى شبعان عشان ما يمدش ايده. لان هي فكره القضاء او الشرطه او الجيش فكره انه يشبع ليه؟ لانه الشيطان هيغلبه. لانه لو هو مش شبعان بدرجه كافيه وفي كفايه هيبقى عرضه وهو في منصب القضاء او هو في الجيش انه يبيع معلومات او انه لحظه بس انا بساله ما هرجع لك تاني. فبالتالي انا لا انا بدل ما انا ابقى فرحان ان انا اخد منه 5500 جنيه زي ما بيقول الدكتور محمد هو يقدر كل واحد يوفر لي 500 مليون جنيه. خد يا عم انت ال11 بتوعك ويبقوا 20 ويبقوا 30 بس انت شوف البلد بتتنهب منين ووفر لي اذا كان في فساد يستنتج عنه ضياع اموال رجعها لي. شوف ازاي تعظم الموارد وزود لي الموارد. اقدم مشروعات تزود لي دخلي. لانه هو لو تنزلوا عن 5000 جنيه ال 500 في الشهر ب 300,000 جنيه ما 300,000 جنيه دول مش هم اللي هيصلحوا الفقراء. لكن المجلس الشعب عنده وظيفه اعظم من ذلك وهي يعمل توفير للمصروفات عن طريق انه في جهات بقى مش بتقبض بقى المبالغ دي. ده انتوا بتقولوا اللي بياخد نص مليون ومليون ومليون ونص في الشهر ده يتشاف ويبقى في حد ادنى اعلى للاجور او للدخل. مش عاوزينها للاجور. حد اعلى للدخل من الحكومه وحد ادنى زائد ال- 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 الناس اللي خدوا اراضي وده كتب وانا معاه اراضي الدوله اخدها ناس يراجع باثر رجعي مين خد ارض وخدها بكام وعمل وازاي وليه واما انه يدفع فروق يترد منه ويعاد بيعها. يعني اقصد يا دكتور خليه قل له كل واحد يقول وفر كام لمصر عن طريق كان بيتسرق وبطلنا سرقه كان مسروق ورجعناه او انه يبتكر في هنا هنعمل مناجم هنا هنعمل استصلاح اراضي. يبقى ده اللي انا عايزه منه. يبقى هو خدم الحاجه مسعوده او اي فقير وحلينا المشكله من جذورها. انما مرتبه هيعمل ايه بمرتبه اداء لا يحل لي مشاكل ولا نشوف رايك
مجلس الشعب والقضاء والجيش. يعني انا
ما هو
بس خليك معايا. القاضي بياخد 60,000 جنيه لو تنازل على 20 يبقى مظلم.
الكلام ده مش مظبوط.
طيب هناخد الراي هناخد الاراء.
طيب هو
اتفضل هناخد الاراء.
لا اله الا الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. هو بس انا ليا كلمه بسيطه في مساله الليبراليين هم قالوا هناخد نفس عاليات الجماعات الاسلاميه. انا يعني على عكس الكلام الذي قيل انا احذر احذر احذر. كلامهم صحيح جدا ولو اتخذوا آليات الجماعات الإسلامية سيكونوا رقما فاعلا ومؤثرا في الانتخابات القادمة. وحدث هذا في النقابات حينما كان التيار الإسلامي ممثلا في الإخوان وحلفائي يفوز بالأغلبية في النقابة كانوا يتكتلون ضده ويتخذون نفس الأساليب. وحتى وأعتقد في الصحفيين أو في المحامين لا أذكر خدهم أغلبية واخد بال حضرتك بين نعم في الصحفيين واخد بال حضرتك. انا
ما عدا النقيب يعني
انا عشان هو الاخوان ما بياخدوش نقيب
ما خدوا المره دي النقيب الاسلاميين خدوا النقيب
ما هو عشان بعد الثوره قبل كده ما كانش هم بينافسوا على النقيب يعني. فانا اقول هذا نقص خطر للجماعات الاسلاميه ويجب ان لا نركن الى هذا.
احنا بعد كده نقول له هنسالهم هو مربي دقنه ولا الابراهيم
ربنا لا اصل اقول لحضرتك
كويس خلاص ما يبقى
انا
ده هيعمل هيخدم الناس وهيربي
بقى
وهيروح المسجد. مش هيروح المسجد
مش هيروح لا مش هيروح انا اقصد اقول لحضرتك اللي هو في نبره اصليه من اخطر الاشياء على التيار الاسلامي في الاثار الجانبيه في سنه 25 هو اختلاط المصطلحات الاسلاميه. اختلاط مصطلحات يعني بقى في حاجه بيقول لك انا ليبرالي اسلامي. يعني ايه ليبرالي اسلامي؟
يعني ما هتلاقي التيار يقول لك انا ليبرالي اسلامي. ليبرالي اسلامي يعني ايه؟ ده ليبرالي يعني الرجل المتحرر من اي قيود عقائديه او تقاليد او كده الموسوعه كده وفي القوميس كده. فهو متحرر من الدين هيبقى ليبرالي اسلامي. يعني المهم دي قصه اقول ان على الاسلاميين ان ياخذوا هذا ماخذ الجد. وانا كنت التقيت بمجموعه هيعملوا اسر في القرى على غرار الاخوان المسلمين ويعملوا تكتلات وكل قريه مجموعه مش هم بيخططوا لكده. واذا فعلوا كده هياخدوا اصوات
مش هيخدموا الناس.
احنا هبقى زي بعض.
لا معلش
عارف معلش اصلا ما
تقدرش لو بدا يخدم الناس وبدا يبقى خير وعاوز سلطه كويسه نصهم هيهتدي. وده اللي احنا عاوزينه. ما احنا بنستكتر عليهم الهدايه.
هو انت ما تخدمه باسم المهم
لو فعل الخير ربنا هيكافئه ويرزقه ايديه زينا. ما احنا وانت كنت نازل جهاد يعني انت كنت نازل جهاد.
لا بس نازل مسلم
ده كويس. نحمد لو عملوا ده وخدموا الناس حتى يا ريت.
ماشي ماشي حاضر. لا بالنسبه للرؤيه بتاعت استاذ الدكتور ابو زيد هو يعني من ناحية الاقتصاديه وانت حضرتك عارف انا متخصص في الاقتصاد انه تنازل القضاء او قوات مسلحه او ده لا يحل ولا 1% من المشكله الاقتصاديه في مصر. واخد بال حضرتك؟ مع ان الفلسفه القائمه عليها مرتبات هذه الهيئات فلسفه صحيحه. في نظام الحكم في مصر في العلوم السياسيه في نظام اسمه الديمقراطيه بالتي. الديمقراطية هو نظام الحكم الذي يتولى فيه الحاكم الذي يمتلك نصابا معينا من رأس المال. كان زمان يقول لك العمدة لازم يكون عنده 15 فدان والشيخ لازم يكون عنده ليه. بيقول لك لان هذا المنصب مدعاة للرشاوة ومدعاة للفساد
وما عنده بسطة في الرزق يعني.
لابد ان يكون عنده بسطة في
الرزق. والمرتبات دي منعت الرشاوة؟
لا ده فساد عام. ده فساد عام
طبعا بتقلد انت. انت لو انت شفت مجتمع الجيش العسكري
اسم خضيري كده
اقول معلش المجتمع العسكري اقل الناس
ده حاجه ثانيه.
مش الدكتور محمد يأثر عليه.
لا انا لا اصل دي فلسفه دي اللي انا معتقده.
هو الراجل
ده انا معتقد ان هناك
هيئات دي والله انه بيختلف.
يعني هناك هيئات يجب فعلا ان يكون لديها كادر خاص في المرتبات تزيد جامد كما جاء. دي قصه تتضبط واخد بال حضرتك. لكن القاضي لابد ان يكون شبعان.
لو قرار الجلجيل
انا عند المفتي ورجل ال
كله هينزل
الحد الاعلى أيوة. للدخل
أيوة.
من الحكومه
طيب الارقام اللي بتقال دي غير واقعيه.
انا عارف ناس
انا اعرف طيب. واحد نسمع. نائب رئيس محكمه النقد من بلدي واخ من الاخوان المسلمين من ساعه ما دخل القضاء لحد النهارده عشان يعرف يعيش بايع اكتر من 25 فدان عشان في عيش وياكل.
ما هو ده مش معمول له انتداب ومش يعني هو
اللي ايه الغبان
ده عشان ما دام اخوان وحاجه.
اذا ايه اغلق الابواب الخلفيه
تمام.
انا مقاضي هنا وخدني هنا مستشار هنا ومستشار هنا امنع الكلام ده كله. الاخ اللي من بلد كان عضو مجلس الشعب لمؤاخذة يعني في الدولة في 2005 2010 بايع من ارضه عشان يعيش. فتح ثلاث مكاتب موظف خمس موظفين ده مدير مكتب وده بيخلصه في الصحة وده بيخلصه في التعليم يجيب منين؟
ده انا بتعاطف في نفس
القضية. ماشي عشان انت كله من جيبك. احنا عايزين نتكلم
انت ستتفاجئ. انا حقيقي مع اللي تفضل بيه الدكتور ابو زيد
تمام.
والقضية ليست قيمة مالية لكن هي المعنى. معنى ان الناس تعاني والشعب يعاني عندما يشعر ان في نوع من المشاركه سواء من اعضاء مجلس الشعب او من القضاء.
يعني انت ممكن تروح تتبنى هذا الراي تحت القبه والطالب يعني
حتى ولو بشكل مؤقت. انا بقول ايه
يعني ولو شغل
يعني مثلا
على
يعني مثلا لحد ما نتجاوز هذه الازمه
من 5 سنين
لا ماشي خلاص يبقى خلاص. وهذا طيب. في نقابه المهندسين على سبيل المثال الاعضاء المجلس الاعلى للنقابه اقترحوا تخفيض المكافآت الجلسات الى النصف.
كويس
يعني
بس خد بالك
في الوقت اللي مثلا
في دكتور اصحاب مهن ودخول
دكتور عاطف
مظبوط يعني انما احنا في مجلس شعب. انا عايزك تتفرغ
دكتور عاطف.
انا عايزك يا دكتور. انا عاوزك تحض على طعام المسكين. ما انت برضه
في لا
ما تلبسش الموضوع
يا دكتور. اي معنى
يا دكتور مجدي؟ انا بقول ان اي واحد هيشتغل بضمير محتاج ميزانيه 100,000 جنيه شهريا.
تحت ثلاث مقرات في الدائره بتاعتي
أي. وعين 3-4 موظفين اجيبهم منين؟
في التليفونات والكهرباء
مش هيعمل.
ما عاطف اشار الى اشاره هامه جدا ان 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 النواب اللي على القوائم
اللي هو الحريه عليها مش هيدي ولا واحد ولا مليون
معلش بس هيدي له المقر
ولا
هو
احنا بقى احنا لا نجيب لحد مقر ولا نعينه مقر ولا ندير فلوس
مظبوط بس هي المقرات موجوده بالطبيعه للحياه.
يا هنرتب يا جماعه هنرتب احنا ماشيين.
انا بقول يا دكتور
المقر يا دكتور بقول لك يا دكتور
طب خلينا عشان نناقشك عشان برضو ما يبقاش
انا بقول لك
كلام تلفزيون
إن
انت شطارت وانا مستعد اتنازل
الراجل ده كله رحمه والله
لا لا خلينا كلام ما يبقاش كلام تلفزيون.
يعني بقول مثلا بالنسبه للمقر
انت معلوماتك انتوا بيجي لكم مكافاه؟
والله ما
ما تعرفش
والله ما
ولسه
ما انا دخلنا هذا المجلس لخدمه الناس ومتطوعين لخدمه الناس.
محتاج انت ادوات للخدمه
حتى قدام ناس
5000
وابقى يعني صغير قدام نفسي لو سالت احنا ناخد
كام. طب واحده بس اسالك عشان احاورك عشان لا 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 عشان احنا جادين واحنا في كره مش بنتجمل احنا عاوزين نبقى واقعيين. انت دلوقتي محتاج يبقى معاك سائق ولا مش محتاج؟
محتاج.
طيب انت قبل كده كان عندك سائق؟
لا ما كانش.
دلوقتي انت محتاج سائق.
محتاج
السائق ده ياخد له مثلا 1500 جنيه 2000 جنيه لانك ما انتش عاوز سائق عادي، انت عاوز سائق مثقف ممكن ينظم لك مواعيد ممكن يشتغل معاك 20 ساعه.
محتاج مندوب يؤدي خدمات.
مندوب واحد؟
لا انا بقول مندوب متحرك
واحد
لا غير الناس اللي بتساعدك في البحث العلمي في البحث.
لا
يعني في موظفين بيشتغلوا.
طب هتعمل مكتب ولا انت عندك الحزب؟
عندي المكتب بتاعي اصلا انا بوظف في هذا.
طيب يبقى انت حاله خاصه لان انت عندك حزب العمل.
طبعا قلت المهنيين لا حتى كمان المهنيين ربما بيكون لهم دخول تستطيع.
طيب انت عندك مصاريف ضيافه ومجاملات وفي مريض
طبعا
كم مريض هتزوره وانت رايح لازم تاخد له
انا بقول
هيجي لك فقراء ويقول لك حل لي مشكلته وعلى ما تدور على احسن حاجه انك انت تديله من معاك. مش بيحدث؟ لكن هو خلينا بقى وانا بقول الطرح الثاني انا مش عاوز منك 5000 جنيه توفرهم لي ولا 10000 جنيه انا عاوزك كل نائب يقول كده انا خلال العام الاول انا وفرت نص مليار لمصر انا
جبت بس 500 واحد
جبت دخل اضافي ربع مليار مشروعات تبناها عملي ياخد كل ده يقول انا استطلح في المنطقه دي ويجيب شباب ويتفق مع وزاره الزراعه ويتفق مع ممولين
يقطع ما اهدش ليس القيمه الماديه
انا بقصد كل ما تشتغل اكتر
طبعا
كل ما ميزانيتك
كل ما بتقوله صحيح كل ما تقوله صحيح لكن انا بقول مجرد الاحساس ان الناس بدأ الاحساس ان في نوع من
يعني يتبرع هو يشحن بعد كده
نعم
يتبرع بعدين يشحن
لا لا
لا والله مبسوط. طب انا اسالك يا دكتور محمد السؤال المستفز انا عارف الطريقه بتاعتك زي ما انت هو قاصد ممكن يكون احيانا الدكتور محمد رايه عكسي لكن هو يقول لك اطرح عشان هم يطلعوا اللي عندهم. انت نفسك بتشتغل في العمل هتقل ولا
اقل حاجه؟ بالنسبه للقضاء يا دكتور القضاء تحديدا بالفعل في الانتخابات بياخدوا عشرات الالاف في الايام القليله التي ياخدوها وبعدين للاسف الشديد الكثير منهم ما بيبقاش عنده الخبره الانتخابيه الخبره الكافيه في الفرد وفي التجميع وغيره اضافه الى الموظفين. انا بقول ان القضاء يستمروا في عملهم ويبقى عندنا لجنه دائمه للانتخابات. هذه
يعني يفضلوا ياخدوا مرتبات
لا 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 هم دول بياخدوا مرتب استثنائي بياخدوا مرتب استثنائي الليله ب 5000 او 10000 لكن لو انت عندك لجنه دائمه بتبقى من قضاة سابقين او حاليين خلاص بقى دي شغلته اللي بيشتغلها هيبقى محترف يخلص الشعب يدخل على الشورى يخلص يدخل على انتخابات اعضاء التدريس يدخل على النقابات المهنيه يدخل على المحليات وتبقى الخبره خبره مكتسبه وهي دي وظيفته وله معايير معينه في التعيين في هذه اللجان لازم يكون رجل
سوي لازم يشبع
نفسيا وشبعان
قادر اللي هيصرف على الانتخابات ومش شبعان اسهل واحد في الشيء.
يا دكتور عاطف ما تفضلت بيه بحدود ما تفضلت بيه الحد الاقصى الحد الادنى اللي حضرتك تفضلت بيه
ولا يملا عين ابن ادم الا التراب. دكتور محمد
خلصنا قبضت التراب
انا بعينك حاضر بس هو في نفس القضيه. دكتور محمد انت بتعمل في العمل الخدمي.
اي نعم.
وانا بسالك وانت وضميرك على طريقه الاستاذ مجدي الجلاد.
اي نعم.
انت بتعمل في العمل العام
ايوه
وده بيخليك تحط ميزانيه لخدمه العمل العام
ايوه
سواء السياره والسائق والتليفون
زائد انك انت احيانا بتحل المشكله من السيوله اللي انت رصدها لهذا الامر.
أينا.
وبتلف بين هنا وهنا وسفريات واقامه في اماكن بشاهدك الكلام اللي احنا قلناه دفاعا عن انه عشان ما يبقاش ما نظهرش شوره النواب ان اذا خدوا مكافاتهم ان هم بقى ريحوا وخدوا فلوس وهيشتغل وهيعمل ملكيه وهيعمل ماليه. انا باخد تجربتك وانا بشوفك
ماشي ماشي. الميزان ميزان الكتاب والسنة.
طيب
ميزان اللي هو ده سيدنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم. لا قولها على تجربتك.
ايوه
هقولها بس عشان تهرب.
هقولها بس.
طيب
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اغنى رجل في جزيرة العرب قبل البعثة المحمدية قبل الوحي. لما جاء الوحي اتأخر عليه شوية شكل السيدة خديجة قالت له ان الله لن يخزيك ابدا انك لتصل الرحم وتقر الضيف وتعين الكل وتساعب على دماء الضهر. الاربع حاجات دول ما يعملهمش فقير. فهو كان بيجيب ماله كله لصالح المجتمع قبل الاسلام.
تمام.
جينا بعد الاسلام له مخصصات في القرآن الكريم حسبناها مرة طلعت 4 مليار دينار في السنة الواحدة. كان بينفقها في شراء السلاح وفي تجهيز الجيش وفي رعاية الناس. طب جت احاديث انه كان بيربط الحجر على بطنه. هذه احاديث صحيح. كويس. كان بيعمل كده ليه؟ كان بيستولى المسلمين. يعني يقولك بدل ما اكل شاه في ليلة انا واولادي اديها الواحد غلبان تجيب له ايه
استولى يعني اديهم اولوية.
اديهم اولوية. الغرض ان من يدافع عن عقيدة الناس لازم يدافع عن لقمتها. الثورة اللي قامت دي الثورة المباركة يوم 25 الى 11 اللي انا بعترفش غير بيها.
طيب.
شوية دول قالت عيش حرية عدالة اجتماعية. سليم. طيب. الضابط بيطلع من الجيش وبتزعلش مني لان انا بحبهم جدا وانا كنت باخدم معهم. المعاش بتاعه 650 الف جنيه.
كله ولا حسب الرتبة؟
لا حسب الرتبة.
طب حسب
توصل لمليون. اي مكافأة. انا كان معاشي 40 الف جنيه مشتمل ما خدته من البتاع دي. الاخت مسعودة ديت
ما هي بس واحدة واحدة. اصل دي
الحاجة مسعودة دي
عشان ما نقولش
ده مصرية وده مصري.
لا, لا, لا,
لا, لا اله الا الله.
لا لا لا. وهرجع لك تاني معلش.
ما تدافعش اولا.
لا
دكتور لا تنفصل دفاعك عن حريتي عن دفاعك عن لقمتي.
واحدة واحدة بس.
هي كده.
بس انت ما تقولش معلومة تقوم الناس على الجيش.
لا اله الا الله.
بيرجع للرتبة. وفي صناديق خاصة
والصول بياخد 600 الف جنيه.
لا لازم يكون مشترك.
الصول اللي تحت خالص.
بيبقى مشترك في بيتعمل منه خصومات.
يا سيدي الفاضل يا بص يا دكتور عاطف. الجيش لما جاي يدي للجنزوري المخصصات رئيس الجمهورية. صلاحيات رئيس الجمهورية. قال الا الجيش والقضاء. ليه؟ لان دول بينهم وبين بعض جواز متعة. من ايام عبد الناصر. خدت بالك؟ الجيش والقضاء. ده واخد وده واخد. ايه خلينا بس نتكلم عشان الناس الغلابة اللي مش قادرة تاكل. والله العظيم في ناس ما يلاقي الكفن. لا حول ولا قوة الا بالله.
المرة الجاية يا دكتور ما تجيش بالكرفطة الشيك دي ولا الجلابية ولا دي. اديهم لحد وتعالى لنا.
يا عم عاوز اعجب الناس عشان ينتخبوني.
طيب خلاص هم عايزين يلبسوا عشان الناس تنتخبوني.
طب انا بس اسمع دكتور عاطف. هقول لك حاجة وما تصدقهاش. انا طالع من بيتي ابن سخن ياسر الدكتور ياسر دلوقتي والع ناقص. كويس
شفاء الله.
وكان معايا 5 جنيه وانا بشتغل معيد في الجامعه ودي كانت تكفيني.
هذا دي في التاريخ يعني.
ايوه تكفيني ذهاب واياب وكشف ورشوت وكل حاجه. قابلني واحد فلاح شايل بنته على كتافه ورجلها كده وبعيط. قلت له ايه؟ قال لي بنتي سخنه ولع نار ومش عارف اوديها للدكتور. قلت له خد ال5 جنيه دي. خد ال5 جنيه وركب وراخ وانا رجعت اقسم بالله طلعت جركن ميه من الحمام وحطيته على ابني
وخف.
وخف
ما انت عملت ده ومرضاك.
لا يعني عاوز اقول لك
يعني هنا
تدافع عن عقيدتي نفسي تدافع عن لقمتها
تاني يوم
والا تبقى منافق.
لا تاني يوم تاني يوم هل رحت انت الكليه وقلت لهم انا مش هقبض من نص مرتبي ولا فضلت تاخد مرتبك وانفقه؟
والله العظيم كنت بقسم مرتبي نصين، نص على اسره مصابه بالسل
يا استاذ بتقبضه
ونص على اولادك
استلمه بسلامته وبعدين انفقته.
لا اش اصل النفاق انك تدافع عن حريه الناس. يعني الاخ اللي هو الاخ المذيع اللي هو محمود اسمه ايه ده كان بيعيط ويعمل في الكاميرا والغلابه ومش عارف ايه. اتضح ان بياخد 13 مليون جنيه في السنه.
ما هو قال لك من نصيبه جايب اعلانات
محمود سعد. لا اله الا الله.
قال لك انا دي
ايوه يا سيدي. العاطفه دي لم تقوده وهو بيدافع عن الناس. ما انت بتدافع عن حريتي دافع عن لقمتي.
اصلا لو فقدت اللقمه
شرعا
لو فقدت اللقمه ما عادش عندي
دكتور
شرعا حد الربح سقف الربح
الرسول كان بيجوه
ويربط حزام
سيدنا ابو بكر معين خليفه وجاء يديله قدر معين قال له ما يكفنيش وطلب قدر ما ربطش حجاره ليه
الله طب سيدنا عمر بس خارج معايا سيدنا عمر لما دخل لقى ابنه بياكل حلاوه قال له قلت له دي منين
المذهبين موجودين
قلت له دي منين قالت له وفرتها قال لا احنا
بنجيبها عشان ولا اسمعني بس حضرتك
يعني ما خدش عمر بن عبد العزيز اللي ما خلاش فقير تحت امره
يدفع لعمر ما يشاء لانه باختياره انت عاوز تفرض لا تدفع الا بحق
الدفاع عن حريه الناس واهمال لقمتهم نفاق وكفر
يا اخي الكريم خلينا نتكلم سيدنا ابو بكر طلب بحقه وابو بكر افضل من عمر بلا شك عمر يتنازل وحر اللي انت بتفرض عليه التنازل مش من حقك
ياخد عداله عشان في المجتمع
ما تفرضش عليه
لا اله الا الله
دي نظام
شيء بقى انت تاخد لك 60000 جنيه وانا بقول لك اديني 60 بقول لك اديني 20 خليك معاش الان اعمل لنا النموذج هات لي المره الجايه نص معاشك هنا
والله لو بيفضل اجيبه لك
طيب خلاص
بتودع
شفت انت قلت
مين بصرفه على البيت يا
بنت اسمعني بس خلاص اعتبرهم نفس منوالك كل اللي منك عندهم شخصيات عامه ولهم ابواب
جالي واحد امبارح والله العظيم عنده فشل كلوي وعاوز يغير وانا بقول له اكيد كان ده عشان الدكتور المبارك ده عنده فشل كلوي وعاوز يغير كلى فمطلوب منه 85000 جنيه غير فلوس المتبرع سليم مجلس الشعب لو شال اللعبه دي ولا تبرع
مجلس الشعب يقوي الدوله ويخلي الدوله اللي تتكفل
يا عم طول
وزاره الطاقه
ليه ما بقاش المثل
لا انت بتحل حل
اعلى هذا العضو ده
كان الراجل قال لي ايه بقى
قلت له لما المجلس يستقر ويبطل عيط هنجيب لك الايه يا استاذ الفلوس دي بس عشان انا مش عارف اتهكى مع حد اولا
هو واحد اتهكى
قال بعيط طيب
الراجل اللي قال لي راجل فلاح
لا لا لا
قال لي يا مولانا
لا لا معلش
قال لي يا مولانا هو الجماعه اللي بعيطوا
الجماعه الشرعيه لازم يكون ايه ملتزمين من ضبطي لا انت عضو مكشر شايفه ده
والله
فين من قرايبه فقراء مين هو بيساعد مين ولا بيقول لك لازم يعني لازم
حتى لو مش عارفش نفقات ومصاريف
ليه
طيب عموما هنشوف فيديو يا اخواننا
طب عبد الرحمن بالعوف ما تنزلش عن كل ماله ايه
هو اصلا ما تنزلش عن كل ماله ايه كل ماله
هنشوف هنشوف
المستشار ده عنده 2000 حدار مش عايز يديهم لي
فيديو ونرجع تاني عند الدكتور
يديني ست مرتبه بس
القران حياتي يهديني لصراطي
مسابقه افضل تعليق شارك معنا ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر الجوائز مقدمة من شركة موبايل بلاس
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هل توافق على استضافة المهندس نجيب ساويرس في قناة الحافظ؟ شارك برأيك معنا ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلطة في البلد هتسيب البلد ولا لا
انا قلت عليه 100 مرة يا عمرو ده انا مش هسيب البلد دي ولا بالطبل البلد مش هسيبها يعني والاشاعات اللي بتطلع دي ناس نفسها تشوف ده انا رجعت يوم 25 يناير كل الطيارات كلها كانت طالعة بره وانا رجعت وطلعت الجزيرة قال لك هرب برضو ومرضوش ينزلوا التكذيب عشان يزودوا لان قال لك اما سوي السياسة خربت يعني فقال لك ايه مرضوش ينزلوا التكذيب بتاعنا بتاع الجزيرة كلمنا رئيس القناة نفسه انا واخويا وبعدين لما رفض جبنا القناة جبت اون تي في صوروني انا واخويا في مصر عشان الناس تعرف ان ده كان مقصود برضو مساهمة في توقيع النظام يعني واخد بالك بعد كده جه قال لك انت حطوا عمالة تصرف ومطلوب في النيابة وبلاغات صحفي شهير عمل 3800000 900000 مليون بلاغ في الناس كلها كل يوم كان يصحى يعمل له بلاغين كده برضه عمل بلاغ قال لك انت مطلوب في النائب العام
جريتي وحملات قاطعه شركاتك
مش عارف ايه وهيقتلوك وهيعملوك برضه خدت الناس وكنت مسافر برضه ورجعت ورحت للنائب العام وقابلته وكل حاجه يعني ما فيش شوف اللي عايز يشوف اللي نفسه فيها مش هيشوفها دي بلدي انا مولود هنا وبصراحه كمان اقول لك حاجه من منطلق اناني ما اعرفش اعيش في حته تاني انا بحب كده الزحمه والسخاء واللخبطه والدوشه والفوضى وخف الدم الشعب ده وطيبته وجدعنته ده شعب لما تلف في المنطقه انا لفيت المنطقه دي كلها يعني ما اعرفش اعيش في حته تاني ولا في اي حته تاني حتى قريب
ليك تعليق على موضوع القوائم الخاصه بالكنيسه اللي تم
برضه دي مزقوقه وشائعة وتصور بامفلت كده تصوره ورا كنيسة ودي صورك اللي مش عارف ايه. وانا شفت يعني وللأسف يعني وقعت فيها قناة الحياة وحطوا الخبر ده. وبعدين بعد نص ساعة نفوه. قلت انا اشتكيت وكرسيت قلت له يعني قال لي ما احنا نفينا. قلت له انت تحطه وتنفيه يعني اللعب في هذه المنطقة لعب مش سوي وخطر جدا. يعني احنا ما رحنا نعمل حزب مصريين احرار اول حاجة عملتها اني اصريت ان شاء الله ربنا وفقني يبقى حزب اغلبيته مسلمة عشان يبقى مرآة لمصر. ربنا وفقني لكده والنجاح اللي انت شايفه النهارده في الطوابير دي كلها المؤشرات الاوليه.
انت استحلت من رئاسته ليه وانسحبت؟
ما استحلتش. انا عمري ما كنت رئيسه. انا ما طلبتش. انت عملته كده في المقدمه؟ لا انا من الاول قلت مش هكون رئيس ومش هترشح عشان ما حدش يقول لك ان ده بيعمل كده ليه، هدفه منها ايه، عايز منها مش عايز منها حاجه. انا مش عايز ان مصر تقع في براثن نخلص من حكم دكتاتوري فردي عشان نقع في دكتاتوريه اخرى حزبيه او دينيه او كده. بس ان شاء الله مجلس الشعب القادم ده سيكون متوازن وهنشتغل مع جماعه الاخوان المسلمين بقلب مفتوح بقلب واد عشان الوطن. احنا مش في خناقه برضه عشان اللي بيحاولوا يوقعونا مع بعض ونقعد نولعها مش هيحصل من ناحيتنا. وانا قابلت الناس فيهم وفيهم ناس افضل كتير جدا. وامبارح وانا مع الدكتور محمد مرسي في الاسانسير انا اللي قلت له ان شاء الله ربنا يهدينا كلنا كده ونبقى حلوين مع بعض ونعمل مصر مع بعض وكده. هما طبعا جايز ما كانش في حساباتهم انه هيبقى مع بعض، لكن هو ربنا وادي الديمقراطيه ولازم يبقى له.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مسابقة أفضل تعليق، شارك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. الجوائز مقدمة من شركة موبايل بلاس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. نذكر إخواننا المشاهدين سؤالنا، هل توافقون على استضافة المهندس نجيب ساويرس في قناتنا أم لا، ومبرراتكم سواء في حالة الموافقة أو الرفض. أيضا عندنا الصورة بتاعت حبيب العدلي نشوفها مع بعض يا شباب. ملخبطين انتوا السؤال مرة ده. أيوة دي الصورة، الصورة بتاعت حبيب العدلي اللي هو حبيب العدلي مبتسم بيضحك شكله كمان بيسلم على حد او بيحيي حد. وراه شرطة عسكرية لابسة احمر كاب احمر، وراه ضباط شرطة. اي حاجة بقى ممكن الواحد يعلق على الرجل اللي وراه، بيبقى المصريين احيانا ياخد. دكتور انور عكاش، احنا الدكتور محمد ابو زيد الفقي كالعادة فرق علينا بومبتين في الحلقة وده احنا غطناها. لكن خليني سيبني من موضوع المكافآت بتاعت مجلس الشعب، لكن هنرجع ان احنا
استضيف معاك ساحة الغام.
البركة فيكم. فكرة المؤسسة او الجمعية اللي هتدافع عن قدامى المعتقلين والمسجونين والشهداء اللي ماتوا في السجون والبحث عن حقوقهم وحقوق ذويهم، ده نداء لإخواننا المشاهدين المعنيين أو اللي ممكن يدعموا هذه الفكرة، فكرة إنشاء مؤسسة أو جمعية تدافع عن حقوق قدامى أو المساجين السابقين والمعتقلين السابقين وربما اللي استشهدوا في مع الجهات الأمنية في الأقسام أو في السجون أو في المعتقلات أو في الحبس، وأيضا أبنائهم وزوجاتهم واللي ضاعوا معهم، كل دول لهم حقوق ضيعة محدش بيطالب عنها. عاوزين نعمل مؤسسة تدافع عن هؤلاء جميعا. في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور محمد.
اهلا بيك يا استاذ عاطف. اهلا وسهلا يا
مرحبا. ازاي حضرتك؟ الله يقويك. الدكتور محمد البلتاجي.
اهلا بيك وبضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. اهلا وسهلا.
ربنا يقويكوا بقى تحت القبة وبره القبة وفي الميدان وفي الشوارع وفي الاعلام. يعني مش عارف انتوا بتاخدوا ثواب
من الله المستعان. ربنا يعيننا جميعا ونستكمل مسيرتنا باذن الله تعالى.
ربنا يوفقكم ان شاء الله
جميعا كلنا ان شاء الله.
طبعا انت مش عارف اسالك على الهموم والمطالب المطلوبه تحت القبه او الاحداث واللي تم في الميدان والتحرش السياسي الشديد والعنيف وغير المؤدب بيكم، زاد التحرش الاعلامي مش عارف والله اهو كله بقى متاعب. قلنا يعني رؤيتكم هتتعاملوا معها ازاي. ايضا مشكلة هنعمل الدستور ولا هننتخب الرئيس ولا هيحطوا لنا بومب في السندوتشات وكل شوية مشكلة، هنتعامل معها ازاي؟
معانا يا دكتور؟ في حد الليبرالي فصل الخط. طيب وصلوا رجعونا الاتصال تاني يا شباب. دي ما دي مقصودة دي الطرف الثالث.
لا والخفي.
طيب نرجع لل انا كنت برضه عاوز تعليقك قبل ما تعلق على موضوع المهندس نجيب ساويرس او كلمتك اللي بتقولها للدفاع عن حق الشهداء اللي استشهدوا في السجون والمعتقلات والتحقيقات وحقوقهم اللي اعتقلوا سنوات وسجنوا سنوات بغير حق او لانتماءاتهم الدينية وحقوقهم اللي حبسوا تحت ذمة اي حاجة وسنوات وربما شهور طويلة وزويهم وزوجاتهم واهليهم واللي ادير معهم. عد لنا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمد هل سمعت السؤال؟
ايوه نعم نعم ايوه.
اتفضل.
يعني بشكل واضح يعني هناك حالة من يعني السعي لتأزيم المواقف والسعي يعني مزيد من الهوة والمسافة بين المكونات التي شاركت في صناعة هذه الصور. قبل يوم 25 يناير الأربعاء الماضي بيمكن أسبوعين أو ثلاثة هناك سؤالين قاعدين يعني كثير من الأطراف ووسائل الإعلام تسعى لتجد هناك وكأن يعني هذه الأزمة سؤالين يلحهم على الجميع لتحديد يعني هذه للدفع في اتجاه هذه الأزمة. هل ستكون احتفال أم سيكون ثورة جديدة؟ ويعني وهل الوضعية في البرلمان أم في الميدان؟ وهي تسعى تحديدا لفصل وتقسيم المشهد الثوري السلمي الذي شارك فيه الشعب المصري بكل تياراته والإخوان المسلمين في القلب منه من 25 يناير 2011 إلى اليوم إلى تقسيمه وزيادة الهوة أو عمل مسافة بين الشركاء. هذه المساعي يعني جعلت هناك حالة من الاحتقان وكأن يعني الإخوان لديهم من يعني الرؤية أو المكاسب أو الاكتفاء بالثورة وهذا غير صحيح. يعني كنا نقول ولازلنا نقول أن الثورة حققت ما يستحق أن نعتز وأن نفخر به ولا يزال أمامها ما يستحق أن نعمل أن نسعى لتحقيقه ونصر على استكمال مسيرته مهما كان من تضحيات. ولا يوجد أي تعارض يعني بين معنى الاعتزاز والفخر بما أنجزته الثورة سواء من تنحية وتفكيك يعني رؤوس النظام السابق وإزاحته أو من بناء أول لبنة في لبنات البناء الجديد وهي البرلمان وهو البرلمان الذي تشكل لأول مرة في حياة مصر من خلال إرادة حرة للشعب المصري وانتخابات حرة ليكون لنا لأول مرة برلمان حقيقي معبر عن هذا الوطن. وهذا ما يعني نعتز ونفتخر به أن الثورة قد أنجزته. وفي الوقت ذاته لم نقل أن الثورة قد انتهت وأننا يعني نقيم الأفراح لانتهاء الثورة لكن نقول أننا لازال أمامنا من المطالب ومن الأهداف ما يستوجب أن نعمل له وأن نصر عليه سواء كان حقوق الشهداء والضحايا والمصابين أو كان الحاكمات العادلة الناجزة لقتلة الثوار أو كان تحقيق العدالة الاجتماعية أو الانتقال الكامل للسلطة لسلطة مدنية منتخبة من خلال انتخابات رئاسية. لكن كما قلت كان هناك تهيئة لحالة من الأزمة جعلت هناك حالة من الاحتقان ركب عليها أطراف لا يمكن أن أتصور أن الذين وقفوا قبل يوم الأربعاء حتى يعني لا يدعو يتحدث عن أخطاء حدثت من الإخوان وحتى إن كانت أخطاء حدثت فنحن نعتذر عنها لكن لا يعني لا يعيبنا هذا. لكن من قبل أن تبدأ يوم الأربعاء يوم ليلة الأربعاء كان كمان يذيع في ميكروفونات بعض المنصات في ميدان التحرير أنه يمهل المنصة إخوان مهلة بعض الوقت وسيقوم بحرقها. ثم نفاجأ بأن يعني مسيرات تخرج تسب وتلعن وتسيء وتشتم في الإخوان المسلمين وفي مرشدهم وفي قيادتهم وفي وأنهم خانوا الثورة وأنهم باعوا دم الشهداء. شيء يعني لا يقبل عقلا ولا أخلاقا ولا سلوكا. ثم نجد أن هجوم على المنصة واعتداء عليها وإلقاء بالحجارة وبالمقذوفات ورفع للأحذية. يعني هذه الصور التي لا تليق من يعني من ينتسب إلى هذه الثورة العظيمة التي تحقق أحلام الشعب المصري وستحقق أحلام الشعب المصري. على كل حال كما قلت نحن موقفنا كما هو، نؤمن أن الثورة أنجزت ما يستحق ما يحق لنا معه أن نعتز ونفتخر بما أنجزته، وأن هذه الثورة لا زال أمامها من المطالب والأهداف ما يستحق أن نصر عليه حتى يتحقق كاملا ولا نقف في منتصف الطريق. يعني قضية الرئاسة والدستور كما تحدثت عنها دكتور عاطف هي واضحة أيضا أمامنا تماما. نحن لسنا مع انتقال سلطة في الفراغ، إيه عن انتقال السلطة الآن فورا لمن هو السؤال. مرة يعني نسمع حديث عن مجلس رئاسة مدني، ومرة نسمع حديث عن انتقال لمجلس الشعب، ومرة نسمع حديث عن انتخابات الآن. يعني وهذا كلام منافي للاستفتاء الموافق عليه الشعب المصري وللإعلان الدستوري، ومنافي حتى للعملية الديمقراطية الطبيعية. يعني الدكتور سعد الكتاتني انتخبوا جماهير المنيا علشان يكون نائبا عنهم، ثم اختاروا زملائه ليدير أعمال البرلمان، لكن نحن نريد رئيس منتخب شارك في انتخابه ومجيئه 50 مليون مصري كما شارك في انتخابات البرلمان 30 مليون مصري. نريد انتخابات حقيقية يمكن أن تبدأ فور انتهاء انتخابات الشورى، لأن الوضع الدستوري يحتم أن المرشحين للرئاسة لابد أن يحصلوا على تزكية إما من 30 ألف مواطن بشكل مباشر وإما من 30 نائب في مجلس الشعب أو الشورى. وبالتالي نحن مع فتح مجلس الترشيح لانتخابات رئاسية عقب انتخابات الشورى مباشرة ليبدأ سباق رئاس سباق تنافسي ليختار الشعب المصري رئيسه، ويتابع العالم كله الشعب المصري بعد ثورته المجيدة وهو لأول مرة ينتخب رئيسه بحرية ويأتي بمن يشاء ليحاسبه بعد ذلك. وهذه هي الديمقراطية. أما أن ننقل السلطة في الفراغ، أما أن ننقل السلطة إلى يعني وضع غير محسوب الخطوات، فهذا يعني لا يمكن أن يكون هو الوضع الديمقراطي ولا الوضع الدستوري ولا الوضع المعبر عن إرادة الشعب المصري. نحن مع انتقال كامل للسلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة، وقد تسلم البرلمان بالفعل جزء من هذه السلطة وهي السلطة التشريعية والرقابية، ونحن مع انتخابات رئاسية تجري بعد انتخابات الشورى ليتم تسليم السلطة التنفيذية إلى الرئيس المنتخب. يعني
ايه الاتصال انقطع يا شباب؟
معاك ايوه دكتور.
احنا كنا بس بنسأل على هل ممكن مجلس الشعب خلال اسبوع من انعقادكم تقولوا لنا خارطة طريق، موعد اختيار لجنة التأسيسية لوضع الدستور، موعد الانتهاء من صياغته، ثم بالتالي امكانية التصويت عليه او الاستفتاء عليه. هل ممكن يتحط لها جدول زمني عشان نظبط علاقتها بموعد ترشح الرئيس وانتخابه؟
يعني قانون انتخابات هو قانون اصبح الان ملك للبرلمان ولم يعد ملكا لا للمجلس العسكري ولا للمجلس الاستشاري ولا لمجلس وزراء ولا لغيره، وبالتالي هذا حق البرلمان يناقشه ويعني يصدره كسلطة تشريعية. ما يتعلق ايضا بقانون او يعني مسودة قانون الهيئة التأسيسية لوضع الدستور هو ملك للبرلمان، لكنه ملك للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، وبالتالي يعني مجلس الشعب أن يبدأ المناقشات، لكن التصديق على هذا القانون أو على هذا المشروع يحتاج أيضا إلى استكمال انتخابات الشورى قبل أن تبدأ الهيئة التأسيسية لوضع الدستور إقرار قانونها ثم العمل وفقا لآلياته. لكن نستطيع عقب انتخابات الشورى والتي سيتشكل مجلس الشورى في 28 فبراير يعني بعد اقل من شهر من الان، نستطيع مباشرة أن ندخل في إجراءين على التوازي تشكيل.
طيب نعم. لكن هل ممكن يعني تعلنوا مواعيد؟ يعني انتوا عارفين مجلس الشورى هينتهي، تكون انتم استفدتوا من الوقت، هنقول انه موعد اللجنة يكون فيها لها تاريخ، الصياغة لها تاريخ، ثم الاستفتاء او الرأي الشعبي يكون له تاريخ، خريطة الطريق يعني عشان تريحنا وتفك الاشتباك.
يعني يمكن ان يحدث نقاش حول هذا من الان، لكن كما قلت الصورة النهائية لهذا تحتم وجود مجلس الشورى اولا، وبالتالي بيوم 28 فبراير يمكن ان يبدأ عمليا على التوازي، فتح باب ترشيح الانتخابات الرئاسية وانهاء قانون انتخابات الرئاسة ليبدأ فتح ترشيح الانتخابات الرئاسية وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع الدستور بعد تشكيل مجلس الشورى حين يصبح لدينا البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى. وبالتالي يعني القضية نتكلم عن يعني ما يقل عن 4 أسابيع لنبدأ خطوات المرحلة الأخيرة من المرحلة الانتقالية، وهذا ما يجعلنا نصر على أننا لا نوافق على إجراء انتقال استثنائي للسلطة، لا لرئيس مجلس الشعب ولا لمجلس مدني ولا لمجلس ولا بأي آلية غير ديمقراطية أو غير التي تم الاتفاق عليها في الاستفتاء والإعلان الدستوري.
طيب سؤال أخير يا دكتور محمد، الوقت ورقة الانسحاب اللي ممكن بيضغط بيها بعض التكتلات داخل مجلس الشعب، احنا هننسحب من دي لانه انتوا يعني وكأنها برضو فكرة الديمقراطية مش عجبانة، يلا نهد اللعبة.
لا دكتور حافظ، دكتور عاطف، المسألة الحقيقة يعني مقلوبة بشكل في غاية العجب، لكن الاصوات العالية تملأ الساحات الاعلامية يعني للأسف الشديد ضجيجا وقلبا للحقائق. يعني نحن أمام مشهد في غاية الروعة لم يحدث في تاريخ مصر، ليس فقط في تاريخ مصر بل في كثير من برلمانات العالم، إن حزب عنده 47% من مقاعد البرلمان ويمكن أن يشكل بعملية ديمقراطية لا تتنافى مع قواعد الديمقراطية، لأن الديمقراطية تفرز في كل برلمانات العالم أقلية وأغلبية، وممكن من حق هذا الحزب أن يتوافق مع عدد محدود من المستقلين ليشكل أغلبية تمكنه من إدارة العمل البرلماني كاملا وفق القواعد الديمقراطية، ومع هذا يلجأ إلى التوافق ويسعى للتوافق، بحيث أن احنا عندنا النهاردة رئيس مجلس ووكيلين ينتموا إلى 3 أحزاب وليس الحزب واحد أو حزبين، ثم عندنا مشروع لتشكيل لجان ما فيش لجنة واحدة من 19 لجنة تم استئصار بها لحزب واحد ولا حتى لحزبين، لكن معظم اللي كان وفق الخريطة التي اقترحناها فيها 3 أو 4 أحزاب، وهذا المظهر لا مش الديمقراطي، الديمقراطية تجعل من حق الحزب الفائز بالأغلبية النسبية أن يعني يمارس صلاحيات ومقاعد مسؤولية وفقا للعملية الديمقراطية نفسها ووفقا لأغلبيته هذه، لكن ما هو فوق الديمقراطية وهو التوافق والسعي للتوافق، لكن يسعى البعض لأن يظهر المشهد بصورة هذا هو إنتاج الحزب الوطني من جديد. لا احنا ما كناش بنعيم عن الحزب الوطني انه حزب أغلبية وبيأتي بمقاعد وفق الأغلبية، لكن كنا نعيب عليه التزوير، كنا نعيب عليه استخدام مؤسسات الدولة، كنا نعيب عليه انه يأتي بغير الإرادة الشعبية ثم يحتكر مواقع المسؤولية احتكارهم. احنا كنا 20% في برلمان 2005 ولم يكن لنا مقعد مسؤولية واحد في مقاعد 76 مقعد من المقاعد اللي كان، لكن نحن نسعى، لكن البعد بيشترط علينا حينما نضع شبه بسرعات. لدينا على مرشحا للجنة التشريعية المستشار الخبيري، واللجنة الشؤون العربية الدكتور سعيد إدريس، وللجنة الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين، وللجنة يعني لكثير من اللجان مرشحين من كل التيارات، لكن البعض يشترط، ولجنة الثقافة والإعلام الدكتور المهندس محمد الصاوي، وكل هؤلاء لا ينتمون للحرية والعدالة ولا للتيار الإسلامي، لكن يعني البعض إما أن نحقق له ما يريده وما يرضي كل أعضاء حزبه ووفقا لخريطته التي يريدها، وإما أن يقول لا سأنسحب. الديمقراطية هي يعني ممارسة سليمة وفق لي يعني ما تحققه الأصوات الموجودة داخل اللجان من خلال انتخابات طبيعية. لكن سعينا لما هو أعلى من الديمقراطية في الحرص على التوافق الوطني، وهو أن يتشارك كما قلت مش حزب أو اثنين أو ثلاثة، لكن يتشارك على الأقل لغاية دلوقتي على خريطة توافقنا 7 أحزاب، ونسعى لأن يكون أكثر من هذا. لكن البعض كما قلت إما أن يحصل على ما يريده هو بصرف النظر عن يعني استحقاقي وفرص التوافق مع الآخرين، أو يقول أننا سننسحب وكذا وكذا.
طيب في أيضا بعض النواب مش عاوز أقول عليهم عندهم مراهقة سياسية، شفت في الإعلام بيهدد إخوانه في البرلمان أنا هروح الميدان وكأنها لعبة، وبيقولها بطريقة وفي موضوعات خلافا أيضا للديمقراطية، لكن فكرة إرهاب البرلمان بالميدان دي منطقية والذي أيضا أحد الفخاخ والبومب اللي بيعملوه؟
لا شو دكتور عاصم، زي ما قلت لحضرتك البعض كان بيسعى لجعل يعني ايه كأن البرلمان والميدان في خصومة ومواجهة، وينسى ان هذا البرلمان يعني ربما نصف اعضاءه او اكثر قليلا جاء من قلب الميدان ومن قلب الثورة وشارك في الثورة من اول لحظاتها الى اخرها حتى اليوم. وبالتالي يعني فكرة يعني وضع الميدان والبرلمان في مواجهة هي فكرة ضد مسيرة الثورة وضد مسيرة المسيرة الديمقراطية. هذا البرلمان تشكل بإرادة شعبية جاء به أكثر من 30 مليون مصري، وهو يعبر كالمؤسسة الأولى في الوطن الآن المعبرة عن الإرادة الشعبية. وبالتالي المؤسسة الوحيدة الآن التي من حقها أن تقول ماذا يريد الشعب المصري فهو هذا البرلمان المنتخب. هذه هي قواعد العملية الديمقراطية، وهذه هي ترجمة الإرادة الشعبية. ومن يحاول أن يضع يعني المواجهة بين البرلمان والشعب المصري فهو خاطئ وواهم، ويعني لا قواعد الديمقراطية تعطيه هذا، وهذا مضاد لفكرة الديمقراطية كما قلت.
شكرا دكتور محمد البلتاجي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه، موفقين إن شاء الله. دكتور أنور كنت بسألك على جمعية المعتقلين، سميها كده على ما تلاقوا لها اسم.
نعم وجمعية المعتقلين والمسجونين السياسيين في عهد مبارك أو أي مفضل مقر يعني عشان مشاهد يكون معنا في الصورة، نحن نتكلم عن جمعية ستطالب بحقوق أكثر من 500,000 مواطن مصري. المعتقلون في عهد حسني مبارك فاق هذا الرقم، يعني هم ما اجتمعوش مع بعض في مدة معينة، ولكن كان دايما بيبقى في حدود 20-25 ألف معتقل في الوقت الواحد، وناس بيروحوا وناس بيجوا. وبلغ من فجر هذا النظام أن المعتقل الذي يدخل في التسعينات أقل معتقل 7 سنين و10 سنين أقل، وده أنا بتكلم عن المعتقل الذي يعتقل بلا جرم. وأنا كنت زي صاحب السجن الذي يستضيف هؤلاء، أشهد أنني رأيت أناس فقراء جدا، حتى إذا سمحت لنا بالزيارة كان منهم من لا يزوره أهله 5 سنين و6 سنين، إما لأنهم لا يجدون يعني تكاليف الزيارة أو أنه وما إلى ذلك. معظم المعتقلين كانوا يعني يأتيهم الرزق من أعمال إحرافيين أو من أعمال التجارة. الاعتقال يدمر المشروعات الاقتصادية التجارية، وصاحب المهنة الذي ارتقل وهو شاب يخرج وهو كهل، خرجوا بأمراض كثيرة جدا. حينما خرجوا إلى المجتمع لم يجدوا من يحتضن هذا العدد وهذا الكم الغفير اقتصاديا أو اجتماعيا ويرعاهم وما إلى ذلك. فهناك أقول عشرات الآلاف من هؤلاء يحتاجون أولا إلى التعويض من الدولة عن هذا الاعتقال وهذا الظلم وهذا الجور، يحتاجون ثانيا أن تمتد إليهم الأيدي الخيرة بالمساعدة، توفر لهم فرص عمل، يوفر لهم مشروعات. أهل الخير لابد أن يبادروا لمساعدة هؤلاء. أنا شخصيا أعلم أسر تفككت، وأعلم أن نساء كريمات اضطررن لعمل خادمات في البيوت حتى يكفلن أبنائهم ويكفلن أزواجهم في السجون، وزوجات طلقوا واولاد انقطعوا عن التعليم حتى يعمل وهو طفل في ورشة او ما الى ذلك, عشرات الالاف, لا اتكلم عن حالة ولا اثنين ولا ثلاثة وما الى ذلك. وهذه المأساة لا تزال قائمة حتى الان. يعني هات يعني شوف يعني يمكن الافراج عن المعتقلات بدأ مع 2005 والى وما ذلك, وهؤلاء الذين افرج عنهم لا يزالون يعيشون ويعانون من هذه المشكلة حتى الان. لابد من جمعية حاضرة واكثر من جمعية, ولابد يكون مهمتها الرئيسية مطالبة الدولة بتعويض هؤلاء ومطالبة المجتمع باحتضان هؤلاء لدمجهم في هذا المجتمع بتوفير فرص عمل, توفير مشروعات, توفير المريض يعالج وكل هذه الأمور. فهذه هي الجمعية التي ستكون هي يعني ايه. وانا ارى ان مجلس الوزراء في دقيق في 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 ايام عمل مجلس اعلى لشهداء الثورة اللي هم ما فاتش سنة.
لا مش في ايام, ده بعد شهور من ال
لا ده الجنزوري في اسبوع عملها يعني هو قبل ذاك
الوقت.
طب ده احنا بقى لنا 30 سنة ولا 40 سنة و 50 سنة زي ما امتد الامر لجمال عبد الناصر.
طب انت اول مرة طالب
يعني. فهو لابد من مصارعة في هذا الامر. ولا اعتقد ان مشكلة المقر يمكن ان تكون هذه الجمعية ملحقة باحد المساجد, ملحقة باحد الجمعيات المقامة حاليا اذا ما عجزنا عن توفير
مقر. دكتور عبد الخالق, نشوف تعليق حضرتك على نفس القضية.
نفس القضية, في كثير من الناس يعني في ايام انتخابات 2005 وقبلها قتلوا كمان.
نعم.
هو يجب ان يصدر عفو عام عن جميع من سجن بسبب الرأي. اولا هؤلاء الناس كثير منهم مكث, كان موظف ومنع عنه الراتب طوال 5 سنوات او 10 سنوات في بيوت كثيرة حتى من البيوت الكريمة يا دكتور عمر. نعم. باعت ما تملك
صحيح
لكي تأكل
صحيح.
في ناس يعني في كمان الأذى النفسي في ابناء ربه في غير احضان الاباء.
طب هل نطالب ايضا بتعويض
حقوق
ادبي وتعويض نفسي؟
طبعا نجوم في المجتمع
حقوق.
يعني ايه لابد
لا لا يعني تعويض, انا باجي اقول انه اوزي ويعوض ماديا
حقه حقه مش ده ظلم وقع عليه وعلى اسرته وعلى اولاده. طب انا اقول لحضرتك على شيء يعني منظر يعني ده يمكن منظر وحيد اللي يعني خلى الانسان. انا في يوم من الايام فوجئت يا دكتور محمد ان امي جايه تزورني في السجن من المرض من شدة المرض, ولانها كانت دخلت في فوق 80. احد زوار اخواننا اللي معايا دخل السجن يحمل امي على كتفه مش قادر تمشي.
سبحان الله.
مجرد تمشي مش قادرة, العصاية مش نافعة ولا شيء.
سبحان الله.
تخيل بقى لما انت تكون قاعد وتشوف امك متشال على الكتاف.
سبحان الله.
شيء صعب يعني. يعني في اشياء كثيرة مدمرة للنفوس.
نعم.
وعشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان بيقول رأي؟ عشان بيخطو خطبة؟ انا في يوم اعتقلت بضع شهور عشان حاجة واحدة بس, عشان شرحت على المنبر سورة قاف النبي قرأها في خطبة الجمعة. فقال لي لا ده انت قصدك ترمي علينا. قلت والله خلاص اسكتوا انتوا وربنا سهل لكم وعرفتوا النوايا من دلوقتي, ده شيء كبير. فاذا لابد اللي قتلوا في المظاهرات واللي قتلوا في 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 انتخابات مجلس الشعب واللي سجنوا بغير حق وفي اشد من كده بقى واللي اعدموا, الى من تذهب هذه الدماء؟
اكثر
من كده. لا اكثر من كده. انا اعرف محافظ في يوم من الايام دخل امن الدوله بالرشاشات على شقه فيها ناس قتلهم كده عيانك
في دمياط.
لا في بني سويف.
نعم
اعرفهم كده ولا حاجه
دمياط
ولا شيء. هذه دماء وهذه اوقات من حق كل انسان ان ياخذ حقه.
يعني انت بحضرتك بتؤيد الفكره؟
طبعا بلا شك بكل قوه,
تأييد شديد.
وانا اقول لحضرتك على موقف ام حسن بالنسبه وكان في ام ابنها اعتقل عنده 16 سنة
ده غير ام حسن الثانية.
لا لا والله ده عصام انا اعترف فيها.
طيب
فهي فتح له الزيارة سمح له الزيارة بعد 7 سنين او 8 سنين فكان عنده 26 سنة فكانت اللحية مالية دقنه وكده فجت قالت لي يا استاذ فين حسن كذا 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 قلت لها اهو يا حاج فراحت مسكاه لا انت مش حسن مش عارفاك انت حسن يقول لا انا حسن يا امي تروح حضنها وبيسوي عياط وتروح ترضاه وتقول لا انت مش حسن اقسم بالله انا شاهد على هذا المنظر ورجعت للزيارة انا كنت بتمالك دموعي عشان بس الدكتور ما يتكلمش بكيت لما رجعت واخد بالك لما رجعت والله حوالي 4 أو 5 مرات تحتضن وتبكي ثم تبعده عنه وتقول لها انت مش حاجة
خايفة منه
واخد بال حضرتك منظر مختلف تمام داخل هو صبي ثم اصبح هذا حدث طيب مع بقى اللي قعد 30 سنة واخد بال حضرتك بس امه كانت بتجنن
شو انت فكرتني يا دكتور انور برضو انا كنت اتخذت
انت معانا في الجمعية بقى
ما كانتش مدة طويلة فلما رجعت كان البيت عندنا له جنينة بره كده
بلد
وجيت لا يعني لا انا ما كانتش مدة طويلة بس
بتاع العمدة
رجعت فانا بفتح الباب يعني انا اللي وصلوني خلاص بجاي بطولي يعني فكانت بنتي عندها 5 سنين كده بصت في وشي كانت البنت الكبيرة سمية ففرحت وصدمت وانبهرت وغريت يعني وقفت لي كده 4 سنين على بعد 3 متر ابتسمت وتخضت ولفت وجريت دخلت فدخلت بتقول لهم ايه بابا التاني جه يعني في تغير في الشكل
هو ده بتاع
بتقول لهم بابا التاني جه بابا التاني جه يعني هي ابويا بس مش هو ده ابي اللي انا في اختلاف في الشكل فبابا التاني جه
طب شوف حضرتك بنتك انا ده 5 سنين انت جبت يعني مسافه مش كبيره في اللي ساب ابنه عنده 2 3 وما شوفوش الا بعد 10 سنين لا الواد يعرف ابوه ولا الابن يعرف ولا الاب يعرف ابنه ده حقيقه واخد بالها يقول ابوك هيصرخ وفي اطفال بقى اللي عندهم 4 5 سنين يصرخ يقول لا ده مش بابا واخد بقى ده حدث والله يعني مهازل وانا اقول ليه لانه المجتمع
يقول يا دكتور عبد الخالق تحكي تقول
ايه
ابني اتولد وانا في السجن وشاءت الاخبار تمر يتزوج وانا في السجن
الله اكبر
بعد عمره وينجب وانا في السجن
يعني انا اقصد اقول لحضرتك ايه نحن لا نتسول لهؤلاء ولكن هذه حقوق لابد من دمج هؤلاء في المجتمع ولابد من رعايتهم يعني دي حقيقة يعني لأنه بعد كل هذه المعاناة واللي كان شغال سباك وهو عنده 20 سنة دلوقتي بقى عنده 60 سنة أقول له روح اشتغل سباك ولا عشان ولا لا لابد من 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 رؤية لكي نجبر خطر هؤلاء
طيب دكتور مجدي رأيك في هذه المؤسسة وهذه الفكرة
بسم الله الرحمن الرحيم انا بقول هذا عمل مبارك وعمل
مبارك
ده خلاص كان زمان عندنا حساسيه من هذه الكلمه الان لم يعد لدينا هذه
انا فهمت انك انت ذكي هذا عمل مبارك هو هذا من عمل
قرار في الشعب قانون
هذا عمل طيب كان المسألة البعض عنده حساسية وبقول ان احنا لا نبدا من الفراغ واذكر اخي العزيز الاستاذ محمد عبد القدوس وكنت قد شاركته في تاسيس اللجنه القوميه للدفاع عن سجناء الراي من سنه 96
وقلنا بالرسم من جلال محمد بس الدفاع
وكان ينفق عليها من ماله الخاص يعني ندعو الله ان يجازيه خيرا عنها وبالقطع حدث بعض الجمعيات التي يشير البعض اليها انها تمول من الخارج او غيرها لكن البعض منها بالفعل قام بجهد طيب مثل جمعيه الشام مبارك
الشرق وأحمد سيف الإسلام البنا وخل حتى وإن كانوا من والأستاذ أحمد نبيل الهلالي وهو رجل مركزي ويساري لكن من خيرة المحامين الذين دفعوا عن التيار
أنت بتكلم عن الدفاع بقول إعالة
أنا بقول إعالة وكان يشارك
معنا كلمة إعالة مش لايقة
إعالة
ولا إعالة ده هو حقه يعني أعطاه حقه
صحيح ويقضل أصول بعفو
صحيح
أنا أتحدث عن الأمهات الفضليات أنا أذكر الأخ العزيز الشيخ عبد الرحمن لطفي وكان في السجن في الواحات أو في وادي النطرون وعبد الرحمن يعني يحترف الإضراب عن الطعام ويؤصل هذا شرعيا فلما تعبوا معه قالوا خلاص نجيب والدته ليه وجد بقى من المنيا لحد وادي النطرون وقالوا لا تستطيع أن تؤثر على
قرار.
على ابنها وبعدين بعد ما زرته وخرجت قالت لهم هذا حقه ولو انها اعنف من عبد الرحمن
ما يخالف
بالفعل يعني اهالي هؤلاء عانوا بدرجه شديده وميزه هذه الفكره وهذه الجمعيه انها بتعمل نوع من التواصل بين الشهداء 67 و73 وهؤلاء الذين اعتقلوا وماتوا في السجون وشهداء ثورة 25 يناير فأنا أظن أن كل ده كلهم يستحق هذا الحق مجلس الشعب في جلسة الشهداء قال أن من حق شهداء 25 يناير أن هم يعاملوا معاملة شهداء حرب الثالث من أكتوبر العاشر من رمضان وهذا يعني بحاجة أن يتمنوا مثل هذا شكراً القرار أيضا
شكرا دكتور مجدي ناخد بعض الرسائل سريعا أنا هقول أسامي اللي بيقولوا رأيهم في الموافقة وعدم الموافقة سريعا أشرف الشريف بيقول لك عسى الله أن يهديه للإسلام ادعوه محمد حواش بيقول وزير الداخلية يهنئ الضباط على قتل المتظاهرين نافع العدلية بالبيس شرقية استخف قومه فأطاعوه إيهاب مبروك البراءة ووافق على استضافة مهندس نجيب شكله هيسخطوك يا عدلي شكله كده جاب نتيجة حكم البراءة من الكنترول لا أضحك الله سنك الجيش والشرطة في ايد العدلي مهندس محمد عليه هو لا اوافق محمد جبر ما تقلوش ده على الصورة كل حاجة هترجع زي ما هي احمد عبدالله ابو شنب يا حلاوتك يا جمالك خليت لمبارك ايه طه الشرقاوي من المنصورة كان نفسي يتوب ويبكي على شهداء ما قبل الثورة قبل ما بعد الثورة اين خوفه من الله بيقول انه موافق على الاستضافة وجادلهم بالتي هي احسن وقال على الصورة يقتل القتيل ويضحك في جنازته ده دكتور عوض ميرفت من القاهرة لا اوافق لانه يتحدث داخل مصر بخلاف حديثه خارجها محمود محمد اسيوط من الغنايم بتضحك ليه هتشوف الاخوان والسلفين هيعملوا فيك ايه تعليق على الصورة عصام محمد اهلا بيك في عنبر العقلاء وافق على ان يحضر وندول الاسلام هو السجن بيضحك قوي كده ربنا يبسطك كمان وكمان عبد الفتاح من اسكندرية اضحك في الصورة تطلع وحشة حد يقول له ان السنان عورة ابو سعيد وافق في وجود الوحش على الحضور بس الاسنان مش عورة يعني عشان ما يبقاش
لا بتحكم
حامد المنوفي في الوش مراية وفي الافس اللاية مجد حسين للذي يكرهنا نكن له لا ده مش عاوز على مش عاوز سمرس محمد عبده اوافق محمد عبد المنعم الاسماعيلية اضحك كركر بكرة تفرفر لو اخدت الجائزة هقسمها معاك بالنص والله بيقول لك يسري صبرة لا اوافق احمد امين على الصورة مبروك جالك اعدام اوافق بشرط ان نقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى التعليق اللعبة انتهت ده ابو عبده من بني سويف محمود عرمان من اسوان عاوز موافق على الاستضافة وعاوز ابو اسلام يبقى معانا فاطمة محي يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا محمد من اسكندرية وافق بشرط وجود البدر والبدر والوحش. اضحك تاني ده محمد سليم. اضحك تاني اضحك كمان دم الشهداء محاصرك في كل مكان. ممدوح باشا اوافق بس بشرط يحضر المناظرة عبدالله بدر دكتور عبدالله بدر. هاني من اسكندرية العدلي بيقول عايزين يموتوني طب ده انا ميت من الضحك. خالد الاعصر اوافق وبالنسبة للصورة سيحشرون مع بعض. ام محمد من بورسعيد ده سكرة دي سكرة وبكرة تيجي الفكرة. عماد اورا من المنصورة لا اوافق ابني عنده 11 شهر وبيحب تتر البرنامج. طيب الحمد لله ربنا يهديه ويجعل. وسامع عبد العزيز وسامع عبد العزيز من العشر من رمضان اوافق على استضافة سويرس لاننا على الحق. عصام ابو هبة اذا تعليق عصوزا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين بس متهالي تضحك متمشي. الشيخ محمد الحضري بلاش سويرس وبيعلق صورة كالطير يرقص مذبوحا من الألم. سمسمة من منيا القمح شرقية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أحمد داود نفسك فيها قبل الإعدام فيقول نفسي أضحك. محمد الجمل من أوسيم أنا لا أوافق على الاستضافة. محمد حسين الشيخ لا أوافق. سامح الديب من كوم حمادة بحيرة أوافق وإن شاء الله نكون تبقى ورقة رابحة. دكتور محمد كلمتك الأخيرة في نصف دقيقة على الجمعية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء الذين عارضوا الفساد في أيام الرئيس عبد الناصر ورئيس السادات والرئيس مبارك هؤلاء كانوا يعلمون أنهم سيتعرضون للحبس أو السجن أو القتل ومع ذلك أصروا على مواقفهم وخرجوا في سبيل الله فهؤلاء هم الشهداء حقا ولذلك سنقوم بعمل هذه الجمعية لدعايتهم ورعاية أسرهم وإعادة حقوقهم من الدولة الذين يستحقونه.
شكرا دكتور محمد. هنشوف نتائج أحسن تعليق. صورة أطفال الشوارع يا شباب نشوفها دي اللي كانت موجودة يوم 20 يناير. صورة أطفال الشوارع ها يعني معانا وقت لسه هتبخروا
أحسن تعليق كام وخلاص
بس عشان بعرفين الناس تبقى ربطة بين الصورة وبين اللي. ورونا الصورة يا شباب دي الصورة شايفين أحد أطفال الشوارع نايم والكلب جنبه يعني اللجنة اختارت أفضل تعليق بيقول كلب بلدي علي انفطر وقلب بلدي علي حجر.
جميل.
كلب بلدي علي انفطر
أيوه.
وقلب بلدي علي حجر
أيوه.
ده عزة علي شداد عزة علي شداد.
لا جميل.
نشوف رغيف العيش يا شباب صورة رغيف العيش دي يوم السبت الماضي. الاختيار افضل تعليق بيقول رغيف عيش انبوبة بتجاز احمدك يا رب. رغيف عيش انبوبة بتجاز احمدك يا رب. الفائز احمد علي محمد من فيصل. احمد علي محمد من فيصل. بنشكر ضيوفنا الكرام والدكتور عبد الخالق يدعي لنا بقى.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم نجيها من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم اعطيها امنا وامانا ووسع على شعبها واجعل له رخاء وسعادة يا رب العالمين. اللهم رد شعب مصر اليك ردا جميلا. اللهم ردهم اليك رد الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم مكن لشعب مصر ان يعود الى حقيقة هويته وان يعود الى حقيقة دينه وان يعود بالاخلاق الحميدة وان يعود بالاخلاق الحميدة وان يعود بالاخلاق الفاضلة. اللهم ابعد عنهم اهل الرشوة
وأهل السرقة وأهل الغش وأهل الخداع وأهل النفاق وأهل التزوير وأهل المعاصي. اللهم احفظ شباب مصر واحفظ نساء مصر واحفظ أبناء مصر واحفظ أعراض أهل مصر. اللهم حببهم في القرآن، اللهم حببهم إليك يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك وأعطيهم عطاء من عندك، وانظر إليهم نظرة رضا لا سخط بعدها أبدا يا رب العالمين، لهم ولكل بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة أفضل تعليق، شارك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. الجوائز مقدمة من شركة موبايل بلاس.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياتي.